نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع نظم وسيلة الإيمان، ولازال الحديث عن توحيد الأسماء والصفات، وقد وقفنا عند قول الناظم: مع الخلق بالعلم المحيط، وإنه تنزل عن قول الحلول المفند. قلنا أن هذا البيت يقرر فيه الناظم حفظه الله تعالى صفة المعية، يقرر فيه الناظم صفة المعية، وقد مر معنا ذلك، مر معنا بيان حقيقة المعية عند السنة، وأن المعية معيتان: معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة هي معية العلم، فالله مع خلقه بعلمه، فالله مع خلقه بعلمه. وعندنا المعية الخاصة، وهي معية التأييد، ومعية النصرة، ومعية الحفظ والرعاية، والعلم كذلك.
يقول الناظم حفظه الله: مع الخلق بالعلم المحيط، وإنه تنزه عن قول الحلول المفند إلى غير دا مما به الوحي قد أتى، وندد بدعوى من يخالف نددي.
بعدما قرر الناظم حفظه الله تعالى قاعدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وبعد ذكره لبعض الأمثلة في باب الأسماء والصفات، قال حفظه الله: إلى غير دا مما به الوحي قد أتى، وندد بدعوى من يخالف نددي. فهو يشير بهذا البيت إلى أنه ما ذكره قبل من صفات أنا على سبيل التمثيل، لا على سبيل الحصر، على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. وإلا فالقاعدة المذكورة تسري على سائر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، تسري على سائر الأسماء والصفات. ولذلك قال: إلى غير دا، إلى غير هذا، هذا المقصود، إلى غير دا مما به الوحي قد أتى. فما دام دل الوحي على إثبات اسم من الأسماء، أو على إثبات صفة من الصفات كتاب وسنة، فإننا نثبت ذلك ونبنيه على وفق القاعدة السالفة، قاعدة السنة القائمة على الإقرار والإمرار. وهذا هو خلاصة قاعدة السنة في الباب: الإمرار والإقرار، الإمرار والإقرار، مع استحضار ما مضى معنا ذكره من الأسس التي يقوم عليها هذا الباب عند أهل السنة، واستحضار كذلك الأركان التي يقوم عليها هذا الباب. إذا: إلى غير دا مما به الوحي قد أتى، وندد بدعوى من يخالف نددي. ندد هذا فعل أمر، من ندد بفلان صرح بعيوبه ومساوئه. فكل ما يخالف، الذي يقول الناظم والذي يريد أن يقول الناظم، كل ما يخالف هذا المعتقد في باب الأسماء والصفات فهو مردود. وندد بدعوى من يخالف، أي من يخالف ما مضت خيره في باب الأسماء والصفات، فينبغي أن يرد وأن يصرح ببيان مخالفته للوحي، وأن يصرح ببيان عيبه ومساوئه. إذا ندد فعل أمر، من ندد بفلان صرح بعيوبه ومساوئه، لأن خلاف الحق لا يعدو أن يكون دعوى، خلاف الحق لا يعرف أن يكون دعوة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: البينة على المدعي، كل من ادعى يجب أن يثبت عندها البينة، الحجة، البرهان. ولذلك فما يخالف معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب خاصة وفي غيره من الأبواب لا يعد أن يكون مجرد دعوة، والدعوة ما يدعى من غير بينة ولا دليل. هذا معنى الدعوة، ما يدعى، تدعي اعتقادا ما، تدعي قولا أو فعلا ما، تدعي نهجا ما بلا دليل، فهذه الدعوة. فالدعوة ما يدعى من غير بينة ولا دليل. فالبينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. والله عز وجل قال في كتابه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من دلائل الصدق في الدعوة الإتيان بالبينة بعد تحريرها، هذا من دلائل الصدق في الدعوة لتنفي الدليل والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن الناظم يقول: إلى غير ذا مما به الوحي قد أتى، أي أثبت ما أثبت في الكتاب والسنة فيما يخص الأسماء والصفات على وفق عقيدة أهل السنة، على وفق القاعدة التي سبق وقد ذكرها الناظم وكررها. وندب بدعوى لم يخالف ندبي، أي كرر ذلك، كرر التصريح بمخالفة الحق ومخالفة المعتقد أهل السنة لله، لأن باب الاعتقاد مضبوط كما مر، والحجة فيه بينة واضحة. وقد مر معنا عند ذكر الناظم حفظه الله تعالى بعض الصفات في نظمه ذكر دليل كل صفة من هذه الصفات التي ذكر أقوال الأئمة في ذلك، ومنهم الأئمة المالكية رحمة الله على الجميع. إذا خلاصة ما أراد أن يقول الله في قوله: إلى غير ذا مما به الوحي قد أتى وندب بدعوى لم يخالف ندبي، أنه لا بد من التصريح بكل التصريح ببطلان كل من خالف ومعتقد أهل السنة، خاصة في هذا الباب، في باب الاعتقاد عموما وفي باب الأسماء والصفات خصوصا، لأن الدعوة لا يمكن أن يبنى عليها عموما، فكيف يبنى عليها الاعتقاد؟ مجرد الدعوة يبنى عليها؟ أنت تدعي شيئا ما، هذا لا يبنى عليه عند العقلاء فضلا عن الشرع، فضلا على أن يبنى على مجرد الدعوة في أمور الاعتقاد، فضلا على أن يبنى على مجرد الدعوة في أمور الاعتقاد، لأن باب الدين وباب الاعتقاد على وجه الخصوص قائم على الدليل والبرهان والحجة، ولا يجوز بحال مداهنة الناس والخلق. كان هؤلاء الخلق، كان الواحد منهم قريبا وبعيدا، لا يجوز أن تداهن الناس خاصة في باب المعتقدات. وقد سبق ذكر قولة الإمام ابن عقيل رحمة الله عليه كما نقل ذلك عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية. كان ابن عقيل رحمة الله عليه يقول: إرضاء الناس في المعتقدات وبال في الآخرة. إرضاء الناس في المعتقدات وبال في الآخرة. وقال كذلك وقد مر هذا، كان يقول ابن عقيل رحمة الله عليه: من صدر اعتقاده عن برهان لم يبق عنده تلون يرائي به أحوال الرجال، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. ما يبقى عندك تلون، تراعي حال هذا وينبغي أن أراعي هذا وربما هذا، هذا دين، هذا اعتقاد، هذا نهج. إذا نقول ابن عقيل رحمة الله عليه: من صدر اعتقاده عن برهان لم يبقى عنده تلون، وأفت التلون من الآفات العظيمة التي حذر منها السلف، خاصة فيما له متعلق بالتلون في الدين، وما أكثر التلون في الدين زمن الفتن، ما أكثر التلون في الدين زمن زمن نجدا. صدق من قال قريبا عند الفتن تذهب النفوس عن النصوص. إذا يقول ابن عقيل رحمه الله عليه: من صدر اعتقاده عن برهان لم يبقى عنده تدبر يراعي به احوال الرجال. اذا قال قال الناظم الى غير ذا من بابه وحي قد اتى ونذيذ بدعوى من يخالف نذيذ من التنديد الانكار او رد القول على وجه الانكار، لان خلاف الصواب خاصه في ابواب الاعتقاد لا يخرج عن كونه بدعه ومحدثه، لا يخرج عن كونه بدعه ومحدثه. ولذلك هذه الابواب على وجه الخصوص ينبغي ان تقوم هذا الدليل بالله. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كما في الرساله التدميريه، يقول ابن تيميه: وكلما ضعف من يقوم بنور النبوه قضيت بالله. يقول شيخ الاسلام رحمه الله عليه: وكلما ضعف من يقوم بنور النبوه، نور النبوه والعلم. يقول ابن تيميه رحمه الله: وكلما ضعف من يقوم بنور النبوه قضيت بالدهاء. اذا قال الى غير ذا مما به الوحي قد اتى وندد بدعوى من يخالف مندده. نعم.
فمن يدعي الإيهام ثم فقل له محال على الوحيين إيهام مفسد. فكم آية نصت على أن وحيه شفاء بلا ريب وهاد به اهتدي.
يقول الناظم بعد ذلك: فمن يدعي الإيهام تم، بخصوص هذا الباب الذي نتكلم عنه خاصة باب الأسماء والصفات، فمن يدعي الإيهام تم فقل له محال على الوحي، كتاب السنة، محال على الوحي إيهام مفسد. فكم آية نصت على أن وحيه شفاء بلا ريب وهاد به اهتدي. ثم قال او قال رحمه الله عليه: فمن يدعي الايهام، يدعي يزعم، مجرد الزعم يدعي قولا كما قلنا بلا بينه ولا حجه ولا ضمان. فمن يدعي الايهام، الايهام من التوهم وهو الظن، مجرد ظن ما عنده دليل، مجرد ظن. قال: فمن يدعي الإهام تم، كما قلت المقصود بقوله تم في خصوص هذا الباب بل الاسماء باب الاسماء والصفات، تم فقل له، اي كل من ادعى الإهام في خصوص آيات الاسماء والصفات. هذا المقصود بقوله فمن يدعي الإيهام، أي الظن تم، أي في خصوص آيات الأسماء والصفات، فقل له محال. المحال ما لا يمكن وجوده ولا حصوله. المحال ما لا يمكن وجوده ولا حصوله. قال: فمن يدعي الإيهام تم فقل له محال على الوحيين، على الوحيين إيهام مفسد. ألا يمكن أن تكون نصوص القرآن والسنة أو آيات الصفات وأحاديث الصفات قائمة على الإيهام والظن؟ لما؟ لأن هذا الإيهام خطر في باب الاعتقاد وفي باب الأسماء والصفات، هذا يوقع في الفساد مفسد، وهذا محال. هل يمكن أن يظن في الوحي أنه يفسد فكر الناس ويفسد اعتقاداتهم؟ هذا محال، هذا محال. نعم، المرء يستشهد المسألة هذا شيء. بغى نفرق بين الشيء في ذاته والشيء في ذهن الناظر فيه، هذا نقطة مهمة وغاية. بغى نفرق بين الشيء في ذاته والشيء في ذهن الناظر فيه. أضرب لكم مثال تفهموا هذه المسألة. التعارض الذي يقرره العلم في خصوص بعض الآيات والأحاديث، يقول لك هناك تعارض بين الآيتين، هناك تعارض بين الحديثين، هناك تعارض بين الحديث أو بين الآية والحديث. هذا التعارض هل هو في ذات الشريعة أم تعارض في ذهن الناظر في الشريعة؟ في ذهن الناظر في الشريعة. ولذلك سماه العلماء بالتعارض الظاهري، لأنه يوجد في ذهن الناظر. أما الشريعة في ذاتها لا يمكن بحال أن يكون فيها تعارض في ذاتها. في ذاتها تعارض ظاهر بالنسبة لما يظهر للناظر، ولذلك سماه أهل العلم بالتعارض الظاهري، لأنه باعتبار ما يظهر للناظر، إذن فهو تعارض في ذهن الناظر. أما إذا أثبت التعارض في ذات الشريعة فإثبات التعارض في ذات الشريعة لا معنى له، كما ينكر الغزالي في المستصفى محمد رحمه الله، قال إثبات التعارض في ذات الشريعة لا معنى له إلا التناقض. لا معنى له إلا التناقض، إذا أثبت التعارض في ذات الشريعة لا معنى له إلا إثبات التناقض في الشريعة، وهذا محال أن يكون في الشريعة. إذا كون الشيء قد توهمت، وقفت عند بعض الآيات بخصوص بعض الأسماء والصفات فتوهمت، هذا لا لتوهم في النص، هذا عندك عندك، وهذا الذي يطلق عليه العلماء اسم الإشكال. هذا الذي يطلق عليه العلماء اسم إشكال. هناك إشكال عرض لك، إشكال عرض. أسألكم سؤال، هل إذا استشكلت المسألة هذا يدل على عدم صحتها؟ لا يلزم. كما يقول المعلم اليماني رحمة الله عليه في الأنوار الكاشفة، يقول رحمة الله عليه: الإشكال لا يعني البطلان. هذه قواعد ومفاتيح في العلم مهمة جدا. كونك أن استشكلت المسألة هذا دليل على ربك لا توجد معها إشكال أبدا. إشكال عندك، ربما غيرك لم يستشكل، فالمسألة نسبية. إذا الإشكال لا يلزم منه البطلان. استشكلت المسألة لا يلزم منه بطلان ذلك الشيء الذي قد استشكلته. إذا يقول الناظم: فمن يدعي إيهاما تم، فقل له محال. محال أن يكون الإيهام من الوحيين، هذا محال أن يكون في الشريعة، لأن الإيهام نتيجته الفساد، إفساد الفكر وإفساد المعتقد، وهذا محال على الشريعة، وهذا محال على الشريعة، لأن الشريعة بداية للناس، فكيف تكون قائمة على الإيهام المحدي للفساد؟ هذا محال. الشريعة عن ذلك بمن بعدها. قال بعد ذلك: سيتضح لكم ماذا يريد الناظم من هذا الكلام في البيت الذي بعده. قال: فمن يدعي الإيهام، خاصة يتكلم في سياق الحديث عن إثبات أسماء الصفات، يقول: فمن يدعي الإيهام تم فقل له محال على الوحيين إيهام المفسد. فكم آية نصت على أن وحيه، نصت أي عينت وحددت، وبذلك ما مر من الآيات التي نصت على بعض صفاته مثلا او بعض اسمائه ما هو ذكره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجاء ربك والملك صفا صفته صفه المجيد كما مر معنا من الصفات التي ذكرها المصنف فيما سبق من ابيات. ايات نصت عينت وحددت. يقول فكم ايه نصت على ان وحيه شفاء بلا ريب وهاد به فاهتدي. فكم ايه نصت على ان وحيه شفاء. فالايات نصت على ان القران شفاء ولذلك ايات الشفاء. ما علاقه الايات التي تنص على ان القران شفاء بايه الصفات؟ ربما يكون هذا عن الاذهان بعيد، لكن استحضر ان المقصود بالشفاء هنا على نوعين، لان الشفاء هنا وكما ورد في الايات نكره في سياق الامتنان يفيد العموم. نكره في سياق الامتنان تفيد العموم كل شفاء، فيشمل شفاء الارواح وشفاء الاشباح. مقصود الاشباح هذا شفاء الارواح، وله متعلق بشفاء الافكار والتصورات والعقائد. فتمسكك بما دل عليه النص عموما وخصوصا وهو اساس البحث هو نحن في سياقه آيات الأسماء والصفات، تمسكك بذلك شفاء من كل معتقد خلاف معتقد أهل السنة. أدري بذلك يقول الماضي حفظه الله تعالى. إذا نقول فكم آية نصت على أن وحيه شفاء بلا ريب. الريب ما معنى الريب؟ الشك مع التهمة. ما الفرق بين الريب والشك؟ ألف لام ذلك الكتاب لا ريب، لم يقل ربنا لا شك فيه، لا ريب فيه. فالريب اخص من الشك. قد اشك فيك لكن لا اتهمك، عندي مرحب لشك، لكن ريب الشك مع التهمه. الشك مع التهمه. فكما نصت على ان وحيه شفاء بلا ريب وهذا يهتدي. هادي يهتدي بآيات القرآن التي هي شفاء، وبهذا الشفاء يحصل الاهتداء. الاهتداء سلوك طريق صواب، سلوك جادة، طريق الرشاد. المقصود يريد أن يقول الرجل في هذين البيتين كيف يدعى على الوحيين الكتاب والسنة إيهام الظن، والله تعالى قال جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. مقتضى هذا التوصيف، توصيف الوحي بالشفاء، المبايضة بين القرآن الذي هو شفاء وإيهام لا يمكن. ولذلك يقول الناظم أو مقصود كلامه وخلاصة وعصارة مقصوده في هذين البيتين كيف يدعى على الوحيين الإيهام مع التوصيف بالشفاء؟ شفاء الإيهام غير متصور، جمع بين النقيضين. الإيهام يباين من كل وجه مفهوم الشفاء. إذا مقصود كلامه كيف يدعى على الوحيين الإيهام والله تعالى قال قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي، لأنه قال شفاء بلا ريب وهاد، فورد التوصيف بالشفاء والهداية. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. وقال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من هنا بيانية تبعيد، من هنا ليست تبعيدية. تعرفون من تبعيد عندما أقول لك أفيدني من علمك، يعني من بعض علمك. من هنا ليست تبعيدية، بيانية من الجنس. لأن القرآن كله شفاء، القرآن كله شفاء. إذا قال تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكما قلت شفاء لم يكن في السياق الذي تعم جميع الشفاء، أي شفاء أرواح وشفاء
الأشباح.
إذا في هذين البيتين إبطال الخلاصة، خلاصة ما ورد في هذين البيتين، خلاصة ما ورد في هذين البيتين إبطال دعوى الإيهام من نصوص الوحي أو الوحي. إبطال أن يكون في الوحي الإيهام، لأن الإيهام مفسد للعقول والأنظار والتصورات خاصة في العقل. هذا الإيهام كما قلنا هو الظن، ونسبة الظن والإيهام إلى الوحي نسبة الجاهلية إلى الإسلام، وهذا محال بل من أبين المحال إذا صح التعبير، لأن المحال بين. فهمتم علي الأخوة؟ الإيهام ظن، وادعاء أن من الوحيين الإيهام فيه نسبة جاهلية للإسلام. نعم كثير ممن قرر لا ينتبهون إلى هذه اللوازم، لازم نسبة الإيهام، لأنه سيبنون على نسبة الإيهام. ما المقصود؟ إذا أثبت الإيهام للوحيين لازم التأويل، هذا المقصود، هذا الذي لم نصل إليه الماضي. لكن كما قلنا إثبات الإيهام للوحيين لازمه نسبة الجاهلية للإسلام. فكثير ممن قرر على الإيهام خاصة في آيات الأسماء والصفات، الذين قرروا الإيهام هنا والذين اكتبوا الماضي، الذين أثبتوا الإيهام للوحيين في خصوص آيات الأسماء والصفات، تحصل لهم أو حصلت لهم الغفلة عن لوازم إثبات الإيهام للوحيين. لأن كما قلنا إثبات الإيهام من الوحيين لازمه نسبة الجاهلية للإسلام. كيف؟ لفظة الجاهلية في القرآن، لفظة الجاهلية في القرآن قيودها كم؟ أربعة. أولا حمية الجاهلية، ثانيا ظن الجاهلية، تبرج الجاهلية، حكم الجاهلية. الدعوة قد تكون في الحكم قد تكون عامة، الدعوة صحيح لكن ليست خاصة، الدعوة قد تكون في الحكم في الظن، يتبرج تبرج الجاهلية وتدعي حكم الجاهلية ويدعي ظن الجاهلية ويدعي حمية الجاهلية ويدعي. إذا عندنا حمية الجاهلية فساد في النوازل الإنسان، فساد في النوازل الإنسان، حميد جميل، تبرج جميل، فساد في الأخلاق، حكم الجاهلية، فساد في السياسة، ظن الجاهلية، فساد في التصور والاعتقاد، ظن. فهمتم الآن أن نسبة الإيهام إيهام من الوحي، يوحيهم من الوحي، يوحيوهم خاصة في ولي الإسلام والسلام، نسبة يلزم من نسبة الجاهلية الإسلام، أن ظن الجاهلية فساد في النظر، فساد في التصور، فساد في الفكر، فساد في الاعتقاد. إذا خلاصة الكلام إبطال دعوى الإيهام من نصوص الوحي فهذا محال. قل الله إلى غير ذا مما به الوحي قد أتى ونبدد بدعوى من يخالف نبدده. فمن يدعي الإهامة فقل له محال على الوحيين إيهام مفسد. فدم آية نصت على أن وحيه شفاء من أريض وهاد به.
وذا يبطل التاويل إذ هو قرنه وكل قرين بالمقارن يقتدي.
وذا يبطل التاويل إذ هو قرنه وكل قرين بالمقارن يقتدي. هذه النتيجة بعدما قرر بطلان إثبات الإهام من الوحي فرع عليه بطلان التأويل، لأن التأويل قرن الإهام. يقول وذا فإذا أثبت هذا وذا أقصد هذا لا حكم به، لا وذا شرط قريب هذا مذكور قريبا الذي قررنا به إبطال الإيهام من الوحي. وذا يبطل التأويل، وإذا أثبت التأويل وإذا أثبت الإيهام فإن التأويل، لأن التأويل فرع الإيهام. قل أهل العلم التأويل فرع الإيهام. إذا المقصود قال وذا يبطل التأويل إذ هو قرنه. فمعنى القرن قرنه مثله، إذا قال وذا يبطل التأويل، وذا يبطل يفسد ويسقط الحكم، يبطل يفسد الباطل والفاسد، وإذا بطل الحكم سقط. لذلك وذا يبطل يفسد ويسقط الحكم. وذا يبطل التأويل أو التاويل إذ هو قرنه، فالتأويل القرن مثله، قرنه مثله. وإذا قلنا أن التأويل وذا يبطل التأويل إذ هو قرنه وكل قرين بالمقارن يقتدي، معنى ذلك أن كل صاحب يفعل مثل صاحبه، صاحب الصاحب. فالإيهام جرى إلى التأويل، والتأويل متفرع عن الإيهام. إذا كل قرين بالمقارن يقتدي، أي كل صاحب يفعل مثل صاحبه. المقصود المقصود أن إبطال التوهم من النصوص الشرعية هو دليل على إبطال التأويل أيضا، خاصة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. أبطلت أثبت الظن والإيهام، بس أنا فيها هذه الآية فيها إيهام، فيدفع بذلك إلى التأويل لازم. وإذا يحرصون على إثبات الإيهام، إذا المقصود مقصود كلام الماضي أن إطالة التوهم من النصوص الشرعية دليل على إطالة التأويل أيضا. لما؟ لما ذكرنا؟ لأن التأويل فرع عن الإيهام، فالذي يدعو إلى التأويل هو دعوة أن تلك الآيات توهم ومحال في حقه تعالى. آية الصفات يدعي أن تلك الآيات آيات أسماء الصفات هي محالة في ظاهرها في حق الله تبارك وتعالى، فيدعي الإيهام فيدفعه ذلك إلى التأويل. واضح؟ هذا هو المقصود. لكن ما معنى التأويل؟ ما معنى هذا التأويل؟ فمن الإيهام، ما معنى هذا التأويل الذي يحمل عليه الإيهام؟ لأن التأويل كما قلنا فرع الإيهام، فرع عن الإيهام. ما هو التأويل المقصود هنا؟ التأويل الأنعام ثم نحدد ما المقصود. نأتي بالكلام العام لأهل العلم في مفهوم التأويل ثم نحدد المقصود. اعلموا أن التأويل يطلق مشتركا بين ثلاثة معاني، يطلق على ثلاثة معاني. أولا التطويل يطلق ويراد به ما تؤول إليه حقيقة الشيء. ما تؤول إليه بمعنى التأويل بمعنى المآل. المآل كما في قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، أي يؤول إلى الحسن. إذن يطلق التأويل والمراد به ما تؤول إليه حقيقة الأمر في تالي حال. ما تؤول إليه حقيقة الأمر في تالي حال كما نقول. المعنى الثاني يطلق التأويل والمراد به التفسير. كما في حق الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حق عبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. مراد التأويل هنا التفسير. وكما يقول ابن جرير كثيرا رحمه الله عليه في تفسيره القول في تأويل قوله تعالى كما يقصد التأويل تفسير. المعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى احتمال مرجوح بدليل. هذا المعنى الثالث وهو اصطلاح علماء الأصول وهو المعروف عند المتأخر. مفهوم التأويل عند المتأخر هو هذا. مفهوم التأويل عند المتأخرين هو هذا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى احتمال مرجوح بدليل. هناك معنى ظاهر تصرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى احتمال غيره. بمعنى عندما نقول تلو عندما نقول صرف اللفظ عن ظاهره في خصوص الآية بمعنى لا نتكلم عن النص مفهوم الأصل. تفهمون عني؟ مش تفهمون ايش تنقول؟ عندنا النص وعندنا الظاهر وعندنا المجمل. هذا في الدرس الاصولي عند الاصوليين في الصنعه الاصوليه. النص هو الذي لا يحتمل الا معنى واحد. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 لا تحتمل الا 100 لا تحتمل شيء اخر معنى واحد. هذا يسمى عند الاصوليين لا شيء عند الفقهاء. الفقهاء مفهوم النص عندهم يطلق ويساوي الدليل. قد يكون النص عند الاصوليين وقد يكون ظاهرا بل اكثر من ذلك. حتى الايماء والاشاره القويه دليل. نتكلم الان في الصنعه الاصوليه. مفهوم النص عند الاصوليين هو الذي لا يحتمل الا معنى واحد. الظاهر عند الاصوليين والذي يحتمل اكثر من معنى. لكن هناك معنى ظاهر على فرج حال تقول هذا المعنى هو الاولى في القصد هو المقصود ظاهرا راجحا. هذا الظاهر ويجب التمسك بالظاهر وجوها. المجمل الذي يحتمل اكثر من معنى مع التساوي ما عندنا احتمال راجع على الاخر تساوي. الواجب تجاه المجمل ان نتوقف الا بدليل خارج. سياتي معنا ان شاء الله عندما نبدا الله في العمر قبل ان تكون الدوره. نريد ان نتم ان شاء الله في هذه الدورات ما يسمى عموما بعلوم الغايه سائل مهمه التي ربما يحتاجها عموم الناس وكان طلبه العلم. ثم ندخل في اصول الفقه في اللغه ان شاء الله عندما نبدا الله لا حيرة الله ويسر وآل وفتح. هنا حديثنا قلنا المعنى الثالث في التأويل. المعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه لاحتمال مرجوح. صرف اللفظ عن ظاهره. إذا ما نتكلم عن النص من فهم الأصول، ما نتكلم هنا عن النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. لأن إذا كان هذا عن النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، كيف يقال صرفه عن ظاهره إلى احتمال مرجوح؟ لأن عندما نقول النص من فهم الأصولي الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، ليس هناك احتمال مراجح واحتمال مرجوح. هناك معنى واحد. تبدو ندوز. طيب اشتغل. اذا التاويل المعنى الثالث يطلق ويراد به صرف المفضي عن ظاهر، معنى ظاهر يحتمل المعنى الاول وربما يحتمل المعنى الاول والثاني وربما ثالث ورابع، المهم يحتمل اكثر منها. لكن عند معنى ظاهر لا اقول ذلك المعنى، واقول المعنى المقصود ذاك المعنى المرجوح لا الراجح بدليل. هذا هو مفهوم التأويل عند الأصوليين وعند المتأخرين. واضح؟ الناظم عندما قال ولا إشارة إلى الإيهام يبطل التأويل أو إبطال الإيهام يبطل التأويل. ما المراد بالتأويل في كلامه؟ قلنا المعنى الأول ما تقول إليه حقيقة الشيء بثاني حال، المعنى الثاني بمعنى التفسير، المعنى الثالث صرف المفضي عن ظاهر المتبادل منه الى احتمال مرجوح بدليل. فقول الناظم هنا وذا يبطل اي ابطال الايهام يبطل التاويل لان التاويل فرع عن الايهام. ماذا يقصد بالتاويل هنا؟ ثالث يقصد صرف المفضي عن ظاهره المتبادل منه الى احتمال مرجوح. لان قلنا نحن بدليل، قد يكون بغير دليل. قد يكون بغير دليل. ولذا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه له عند علماء الاصول ثلاث حالات. لفظ صرف، تفاصيل هذه الامور في الدرس الاصولي ان شاء الله. صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه الى احتمال مرجوح له عند علماء الاصول ثلاث حالات. اولا اذا تكلمنا عن مفهوم التاويل، وانا المقصود بالمفهوم الثالث المعروف عند الاصوليين وعند المتاخرين، هذا المعنى الثالث الذي وصف الرفض عن ظاهر المتبادل الى الاحتمال المرجوح له عند علماء الاصول ثلاث حالات. اولا الحاله الاولى اما ان يصرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه لدليل صحيح صريح من كتاب او سنه. دليل. هذا النوع من التأويل يقال له تأويل صحيح مقبول بلا نزاع، هذا ما في خلاف بين ذلك. آية دلت على المعنى في الظاهر، فأتيت قلت هذا المقصود المعنى المرجو، وعندك دليل صحيح صريح. قد يكون صحيحا غير صحيح. صريح غير صحيح، صحيح صريح، هذا يسمى تأويل صحيح مانح مقبول قريب بلا نزاع. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه لشيء يعتقده المجتهد دليلا وهو في نفس الامر ليس بدليل. صرف المجتهد الايه عن ظاهرها ظن انه صرف بدليل كما يقال في ايه الصدر صرفها من صرفها عن ظواهرها بدعوى انها متشابهه والمتشابه لا بد ان يرجع الى المحكم. قاعده صحيحه لكن ينبغي ان نسلم لك انها متشابهه. يجب ان نسلم لك انها من المتشابه. نعم ايات الصفات من المتشابه باعتبار الكيفيات. قاعده. ومن المحكمات باعتبار المعاني، هذا معتقد اهل السنه. لكن الاسئله التي تطرح هل ايات الاسماء والصفات بالمتشابه المحكم؟ خلاصه ما حرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي قال هي من المحكمات باعتبار المعاني على معتقد اهل السنه. هي من المحكمات باعتبار المعاني ومن المتشابهات باعتبار الكيفيات. كيفيات مفهوم اللغه. اذا المعنى الثاني صف المرضي عن ظاهره المتبادل المشير يعتقد معي لا دليل لكن يعتقد ظنه دليلا يعتقد بوجود دليل وهو في نفس الامر ليس بدليل ايش يسمى هذا؟ يسمى تاويلا بعيدا ويقال له الفاسد انه ما فيش دليل اللي فيه دليل صحيح شو صحيح لا يوجد دليل لكن مجتهد ظن انه دليل لانه لا يتصور للمجتهدين ان يصرف لان اتفقت كلمه العلماء على الايقاع على الظاهر عندما يخرج المجتهد او بعض اهل العلم من ارباب الاجتهاد عن الظاهر في خصوص الات الاسماء والصفات الخاصه لاعتقادهم في انفسهم ان الامر قد قام على دليل لانه لا يتصور الخروج عن الظاهر لان الاصل هو الظاهر هذا هو الظاهر اجماع وليس المقصود بقولنا ان الاصل هو الاخذ بالظاهر اجماعا انه هو مذهب الظاهريه البعض ما يفهمش البعض ممن يؤلفون ويوضرون ويقعدون تقول لك الاخذ بالظاهر هذا مفهوم الظاهريه وتبنى الاسم فهم عشر الحرفيين والنصوصيين اخذ بالظاهر هو الاصل اجماعا كما حكاه العلامه محمد لبيب الشقيق رحمه الله عليه وغيره من اهل العلم ولا حتى على مقصود اللغه ان تمسك الظاهر هو الاصل. اما مذهب الظاهريه وما يردده العلماء على ظاهره فشيء اخر. ففرق بين الاخذ بالظاهر والجمود على الظاهر. الظاهريه جمدوا على الظاهر ولم يراعوا العلل ولم يراعوا المفاهيم رحمه الله على الشرع.
رحمه فقط.
التمسك بالظاهر والغلو في ذلك خلاف مقصود الشريعة وإهمال الظواهر إسراف أيضا إسراف أيضا إذا المعنى الثاني هذا المعنى الأول إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادل منه من دين وصحيح من الكتاب والسنة وهذا النوع من التأويل صحيح المقبول لا نزاع ب هو صرف الرضي عن ظاهره المتبادل منه شيء يعتقده المجتهد دليلا وهو في نفس الامر ليس بدليل فهذا يسمى تاويلا بعيدا ويقال له الفاسد ثابت جيم صرف الرفض عن ظاهره المتبادل منه لا لدليل وليختلف عن النوع الثاني لان النوع الثاني دليل في ذهن ناظر اذا جيم صرف الرفض عن ظاهره المتبادل لا لدليل مجرد صرف ما عنده دليل ايش يسمى هذا؟ لا يعرف ولذلك قال العلامه الشيخ رحمه الله هذا لا يسمى بالتاويل اصلا كيف قال عنه التاويل؟ هل يتصور في التاويل ان يكون بيده؟ مفهوم مفهوم كلفظ حتى مقدر اللغه التاويل تصرف معنى من اصل الى فرع من ظاهر الى 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 اخر من راجح الى الى مرجوح بيده هذا لا يسمى بالتاويل اصلا ليس تاويلا ولذلك يسميه علماء الاصول اللعب اللعب لانه تلاعب بكتاب الله وبسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ارجعوا الى رساله نفيسه جدا وقد سالني احدكم سؤالا بخصوص بعض الرسائل التي ينتفع بها في الاسماء والصفات في التقييم والتفسير للاسف كثيرا بحمد الله على معتقد السنه والجماعه ان هذه رسائل نفيسه ولا أراها رائجة بين طلبة العلم. الذي شاع انتشر وهي من الرسائل كذلك القيمة النفيسة المحققة رسالة الشيخ محمد صالح عثيمين رحمه الله قواعد هناك رسالة قبلها العلامة محمد الأمين الشقيق رحمه الله له رسالة صغيرة قعد فيها هذا الذي خلاصة ما ذكر مطلع القميص التأويل أنواع وأقسام وأنواع الصفات سماها رسالة الأسماء والصفات نقلا وعقلا هذا الاسم رسالة طبعت مؤخرا لكن طبعا رديئة ولكن طبعا قديم ما محق لو بحثتم عنها وجدتموها كان رسالة الأسماء والصفات نقلا وعقلا لإعلام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى ونور الله قدره صاحب الأضواء صاحب الأضواء البيان في تفسير القرآن والقرآن رحمه الله تعالى مفهوم هذا الكلام مفهوم أخذ شوية دقة لكن مهمة شيء. إذا قال الناظم فكم آية نصت على أن وحيه شفاء بلا ريب وهاد به جودي وذا يبطل التأويل إذ هو قرنه وكل قرين بالمقارن يا أتاهي هذا الحق نعم
فذا الحق لا تقبل سواه وإن يعب عليك أخو التاويل فاردد ورددي وكم عائب قولا سليما لأجل ما أصيب به من سقى فهم منكد
قل ناظر بعد ذلك فذا الحق إذا مر إثباته في خصوص قاعدة أهل السنة ومن أسماء الصفات طريقتهم في الإثبات نفي الإيهام للوحيين ويلزم من ذلك نفي التأويل خاصة عن آيات الأسماء والصفات هذا الحق لا تقبل هذا الذي مر والحق يقول فذا الحق لا تقبل سواه وإن يعد عليك أخو التأويل فاردد ورددي فاردد أي رد عليه وأجد رد على عيبك أنك مشيت على طريقة أهل السنة في باب الأسماء والصفات خاصة باب العقيدة ورددي أي كرر ذلك كرر هذا الرد إذن يقول فذا الحق لا تقبل سواه وإن يعب عليك أخو التأويل فاردد وردد صاحب التأويل الذي أول آيات الصفات قد أردد عليه لا بد من الرد كما سبق بيانه وكما مر معنا من كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويته البدعة إذا فيحط الناظم حفظه الله تعالى على رد الباطل عموما والباطل الذي يخص أمر الاعتقاد خصوصا وما له متعلق بآيات الصفات أخص رد الباطل إذا يحط على رد الباطل لكن ينبغي أن هذا أن رد الباطل له ضوابط وشروط ليس هذا محل مصطلح هذا يحتاج إلى دورة كيف ترد الباطل؟ تريد أن ترد الباطل تريد أن ترد بدعة تريد أن ترد على أهل الأهواء على اختلافه وتفاوته في بدعه وأهوائه كيف؟ هذا من ضوابط الفروض لأن الرد وربما مر معنا هذا المقدمة أظن قلنا أن الرد إذا أرد أن يصنفه يصنفه في علم الجدل علم الجدل قائم على ضوابط وشروط قائم على ضوابط أنا أكتفي هنا بنص واحد من الشيخ بكر شيخ بكر بن زيد رحمه الله في رسالته الماتعه التي سماها الرد على المخالف يقول الشيخ رحمه الله عليه من رزق فهما من كتاب الله تعالى ودلايه بالسنه النبويه وطريقه سلف هذه الامه راى من المعالم الايمانيه في نصوص المجادله إذا تصنيف رب مصنف علم الجدل وعلم المناظرة يقول لماذا نؤكد على التصنيف؟ لأن عندما تصنف الشيء الذي تريد أن تتكلم فيه وتدخل فيه وتريه عندما تصنفه تنتبه إلى الضوابط يقول لك باب الرد على المخالف تصنيفه علم الجدل علم الجدل اللي فيه المؤلفات العديدة في ضوابط علم الجدل آداب البحث والمراجعة آداب الحجاج كتب كثيرة جدا اللذة في العلم فهم الجدل. إذن يقول الشيخ بكر لأنه الآس لا يسمى الردود حتى الردود يعني الشخص يرد على طائفة ضالة تفضل لكن إشكال لماذا في الطبيعة في الرد وطريقته ينبغي أن تكون طريقة الرد كذلك منضبطة على قواعد السلف حتى لا يفسد الإنسان أكثر من يفسد ويبلوكم رأيكم بإحسان ومشي أكثر لا يبرر بإحسان. إذا نقول الشيخ بكر أن وصف فهما من كتاب الله تعالى ودراية بالسنة النبوية وطريقة سلف هذه الأمة رأى من المعالم الإيمانية في نصوص المجادلة ووقائع المناظرة ما يستخلصه شروطا وآدابا للرد على المخالف. إذا هناك شروط يأتي هذا من هنا وآخر من هنا من هنا ومن هنا ضوابط بمعنى نحتاج في هذا الباب إلى الأهلية وما تحملك حمية بغض الباطل على أن ترد بلا ضوابط. هذا جهل وليس من العلم في جهل. قل شيخ من رزق فهما من كتاب الله تعالى ودراية بالسنة النبوية وطريقة سلف هذه الأمة رأى من المعالم الإيمانية في نصوص المجادلة ووقائع المناظرة ما يستخلصه شروطا وآدابا للرد على المخالف في تكييف حال الرد. تكييف حال الرد هذا يسمع ويقرأ عند الأصوليين ومنهم تكييف الأصول الفقهاء تكييف الفقه حتى هو تكييف حال الرد كيف هو؟ يدل العلماء هنا فرقوا بين صاحب البدعة الداعي وغير الداعي هذا نوع من التكييف القريب البعيد بدعته غليظة خفيفة بدعة مخففة بدعة مغلظة حتى صاحب البدعة المغلظة أفراد بدعه هل أشهرها أم هي خالدة؟ كم من بدعة خالدة أشهرها كثير من رد؟ تكون عرفنا 20 تقول عرفنا 100 هذا خلاف مقصد استحضار المقاصد. الشريعة جاءت لدرء المفسدة لإتمام المفسدة مثل جلب المصلحة وإتمامها ودرء المفسدة وإدخالها الشريعة الثانية تكييف حال الرد أمور كثيرة. قال في تكييف حال الرد قال ما يستخلصه شروطا وآداب الرد على المخالفين في تكييف حال الرد والمردود عليه الرد والمردود عليه ولي بدي لابد فيهم عليه ونوعية الدافع ما الدافع؟ ماذا تريد من هذا الرد؟ وتجلية الطريق كيف ترد؟ وكيف ترتب النتيجة؟ أخلص كم من شخص رد على بدعة فكان سببا في تمسك الناس بها أكثر لذلك تكييف حال الرد والمردود عليه ونوعية الدافع وتجلية الطريق وكيف ترتب النتيجة. قال الشيخ بكر وهي ضوابط وآداب وشروط وأحكام متى توفرت ظفر الطالب المحق ببغيته وصار بمن عن الغلط والاضطراب وهي قواعد هذا العلم وضوابطه. إذن قول الشيخ أقول الناظم حفظه الله كذا الحق لا تقبل سواه وإن يعب عليك أخذ التكوين فرد ورددي رد نعم لكن بضوابط وشروط. ماذا يقصد ناظم هنا لما قال سواه ولي يعيب عليك. صاحب التأويل، أخو التأويل
صاحبه
الذي يؤول يعيب عليك. ما حقيقة هذا العيب؟ بأي شيء العيب؟ وصف بما يسيء. العيب وصف بما يسيء. ما حقيقة هذا العيب الذي يصفك به صاحب التأويل هذا؟ تذكرون قول من قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ هذا هو العيب. عندما تتمسك العيب الذين قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لما؟ لأنه مبناها على التأويل، قضية فيها إيهام ويتفرع عليها التأويل، فجعلوا طريقتهم هذه قائمة على العلم والإحكام، وهذا عجيب. هذه المباينة بين السلامة والعلم والإحكام عجيب. لا تتحقق السلامة إلا بالإحكام والعلم، وبالعلم والإحكام تترتب السلامة. فكيف تكون هذه المباينة؟ دقيقاً، باب العقائد لما تقول نثبت إمرار إقرار دون تأويل، قل لا، علم السلف أعلم. السلف أسلم، إشارة إلى أنه درويش، لكن الخلف أعلم، أصحاب نظر وفكر وعلم ومنطق وفلسفة. سبحان الله، لما نقول علم السلف علمهم أسلم وأعلم وأحكم. هذا العيب الذي يشير إلى الإمام أنت أصحاب السلام، أصحاب العلم، أصحاب التأويل، نظر. إذا قال فذا الحق لا تقبل، لا تقبل، لا ترضى سواه فإن يعيب، يعيب عليك هذا المؤول. ما العيب كما قلنا وصف لما يصيب ويصوم يريد أن يلزمك بعدم الفهم، هو مقصود يريد أن يلزمك بأنك لا تفهم، على حد قول من قال مذهب السلف أسلم مذهب الخلف أعلم وأحكم. هذا باطل. أقول لكم كلمة الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في خصوصها. أقول الشوكاني رحمة الله عليه كما في التحف في مدارج السلف، السكاني رحمه الله كان عموما تمسك بطريقة السلف في هذه الأبواب، لكن حصل له ما حصل رحمه الله. حتى في رسالة هذه التحف حصل له شيء من الكلام. يقول الشوكاني رحمة الله عليه يعني فهو أي أهل الكلام الذين قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، يقول الشوكاني رحمه الله تعالى فهم أهل الكلام متفقون فيما بينهم على أن طريق السلف أسلم، ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم، فكان غاية ما ظفروا به من هذه الإعلامية لطريق الخلف أن تمنى محققوهم وأدقياؤهم في آخر أمرهم دين العجائز. تذكرون الجويني؟ وقالوا هنيئا للعامة، كبراء علماء الكلام، وقالوا هنيئا للعامة. يقول الشوكاني فتدبر هذه الإعلامية، نتيجتها أنه هنأوا العوام. أي إعلامية هذه؟ أي إعلامية هذه التي أدت به إلى هذا؟ حاضر؟ يقول فهم أهل الكلام متفقون فيما بينهم على أن طريق السلف أسلم، ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم، فكان غاية ما ظفروا به من هذه الإعلامية لطريق الخلف أن تمنى محققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم دين العجائز. وقالوا هنيئا للعامة، يقول الشوكاني فتدبر هذه الإعلامية التي حاصلها الهنيئة من ظفر بهذا الجاهل الجدل البسيط، ويتمنى أنه في عدادهم وممن يدين بدينهم ويمشي على طريقهم، فإنها لا ينافي بأعلى صوت ويدل بأوضح دلالة على أن هذه الإعلامية التي طلبوها الجهل خير من هذه. لأن هذا العلم الذي ادعوه قائم على علم الكلام، ولن نقوم على علم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ولذلك كان السلف يقولون العلم الكلام قائم على مجرد النظر على فلسفة اليونان والمنطق. كان السلف يقولون العلم بالكلام، أي علم الكلام، العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم. الجهل بعلم الكلام هو العلم، والعلم بعلم الكلام هو عين الجهل ذاته. يقول الشوكاني ويدل بأوضح دلالة على أن هذه العلمية التي طلبوها الجهل خير من هذا الدين. قال الشوكاني: فما ظنك بعلم يقر صاحبه على نفسه أن الجهل خير منه، وينتهي عند البلوغ إلى غايته والوصول إلى نهايته أن يكون جاهلا به عاقلا عنه؟ ففي هذا عبرة للمعتبرين وآية بينة للناظرين، عبرة على أن طريق السلف أعلم أسلم وأعلم الله. الذي قصد الناظر حفظه لما قال: فلا الحق لا تقبل سواه، فإن يعب عليك أخو التأويل فارضد وردي. نعم. وكم
عائب قولا سليما لأجل ما أصيب به من سقى الفهم المنكد.
نعم. إذا المرء أن الناظر حت على رد الباطل، خاصة فيما له متعلق بالاعتقاد، لأن الباطل في الاعتقاد لا يخرج عن كونه بدعة ومحدثة، ووجب الرد شرعا عن البدعة والمبتدعين بضوابط ذلك وشروطه، لأن البدعة خروج عن جادة السنة. ولذلك كان الإمام ابن عقيل رحمة الله عليه يقول كما في كتابه الفنون، كان يقول: المبتدعون خوارج الشرائع. لا يقصد الخوارج بمعنى خاص كفرقة، لا، خروج عن الجادة. كل مبتدع خوارج بهذا الاعتبار. يقول ابن عقيل: المبتدعون خوارج الشرائع. هذا الذي يعيب أهل الحق على حقهم وعلى معتقدهم القائم على الكتاب والسنة بفم سلف الأمة، هذا هو الأولى للعيب. ولذلك قال الناظم: وكم عائب قولا سليما لأجل ما أصيب به من سقم فهم منكد. سقم بمعنى سقيم، من سقم أصيب به من سقم فهم، سقم سقيم ضعيف وسخيف، فهم ضعيف وفهم سخيف. وعندما أقول فهم ضعيف وسخيف، هذا وقع، وقد وقع بعض الأكابر في هذا الفريق تصله بذلك. نتكلم عن مسألة بذاتها، عن التأويل بذاته، أما المعين إذا سقم سقيم ضعيف سقيم. قال: أصيب به من سقم فهم منكد. فهم منكد فهم عسير، أي يصعب عليه أن يفهم ما يقال له. وهذا البيت: وكم عالم قولا سليما لأجل ما أصيب به من سقم فهم منكد، هو في معنى قول المتنبي. وكم عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم الصحيح. كان هذا البيت منتزع من بيت المتنبي، فهو في معناه: وكم عائب قولا صحيح وآفته من الفهم السقيم. إذا المشكلة مشكلة فهم. ولذلك من أعظم ما يجب أن يحرص عليه طالب العلم خاصة الفهم، لأنه ركيزة أساس في العلم، ركيزة أساس في العلم. وتذكرون معي إن شاء الله ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، ماذا قال؟ العلم له مبدأ، العلم له مبدأ وهو قوة العقل والفهم، هكذا قال الإسلام في الاقتضاء. إذا مبدأ العلم العلم له مبدأ، فهو قوة العقل الذي هو الحفظ والفهم. الذي هو الحفظ والفهم. لا شك أن الحفظ مقدم على الفهم، مقدم على الحفظ. لكن طالب العلم النجيء هو الذي يجمع بين الأمرين، حفظ وخير العلم ما دخل معهد الحمام. إشارة إلى الحفظ. ليس في كل مرة تكون بين يدي مكتبتك، وحتى لو كنت بين يدي مكتبتك قد لا يسحبك النظر. ولذا إذا قال: وكم عائد قولا سليما. إذا هذا الذي عاد علينا منهجنا هو الأولى بالعين لسوء الحال. هذا الذي يقول لنا حفظه: وكم عائد قولا سليما لأجل ما أصيب به من سقم فهم منكر. وما الله ينفي
نفاه. وما الله ينفي أو نفاه رسوله عن الله ينفى عند كل موحد.
ختم هذا الفصل من هذا النظم الخاص بإثبات أسماء وصفات بهذا البيت، ومعناه مكرر، لأنه سبق وقال أول ما بدأ. فلا سبب مطلع هذا الفصل خاص بأسماء وصفات، ناسب المطلع بالمقطع. قال في مطلع كلامه: وأجهد له أسماءه وصفاته كما أثبت في نوعين وعيده. وختم بقوله: وما الله ينفي أو نفاه رسوله عن الله ينفى عند كل موحد. لأن عندما أثبت، ما معنى ذلك؟ أن أثبت ما هو ثابت وأنفي ما هو منفي. إذا وما الله ينفي أو نفاه رسوله عن الله ينفى. إذا ما نفاه الله، ما أثبته الله لنفسه نثبته، ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لرب العزة نثبته، ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسول صلى الله عليه وسلم ينفى. هذا المقصود بقوله: وما الله ينفي أو نفاه رسوله عن الله ينفى عند كل واحد. حقيقة التوحيد، خلاصة البيت، حقيقة التوحيد نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، والمقصود كذلك أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق قواعد أهل السنة في الباب. والناظم أراد أن يقرر جمعا بين المطلع والمقطع، جمعا بين المطلع وأثبت له أسماءه وصفاته كما أثبت في نوعين وحيدة تنتهي. المقطع: وما الله ينفي أو نفاه رسوله عن الله ينفى عن كل واحد. فالناظم حفظه الله تعالى أراد أن يقرر جمعا بين المقطع والمقطع أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسرية. هناك صفات ثبوتية وهناك صفات سرية. الثبوتية ما أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، كالحياة والقدرة والمجيء إلى غير ذلك مما مضى ذكره وغيره معروف. إذا تسمى صفات ثبوتية ما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الثاني تسمى بالصفات السلبية، ما قد نفاه الله عن نفسه أو نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم، صفات سلبية لا نثبت ذلك فيها كما ورد النفي، مع إثبات ضد ذلك على جهة الكمال والإكمال، كقول الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. فنفى الله عنه الظلم، نثبت العين بتمامه وكماله المطلق. فالصفات الثبوتية نثبتها، الصفات السلبية ننفيها عن الله مع إثبات كمال الضد. الخلاصة القاعدة، وهذا ما أراد أن يقرره الناظم جمعا بين المطلعين. الصفات السلبية الثبوتية والسلبية. وبهذا نكون قد انتهينا من فصل إثبات الأسماء والصفات. بعد ذلك انتقل الناظم حفظه الله للحديث عن الإيمان بالرسل. كما تلاحظون هذا خلاف ترتيب الحديث، وقد سبق عندما قال أو أشار أو نص على الترتيب قلنا على حسب النظم لا على حسب الحديث. إذا بعد ذلك، بعد ما انتهى الحديث عن الأسماء والصفات، وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن أقسام التوحيد: الربوبية والألوهية. انتقل الناظم حفظه الله تعالى بعد ذلك حديث عن الركن الآخر أو الثاني في ضمنه هو الإيمان بالرسل.
الركن الثاني الإيمان بالرسل. ولله رسل جاء أسماء خمسة وعشرين منهم في الكتاب الممجد كما جاء إجمال التفاضل بينهم وفض عليهم وقتة بمحمد بعصمته قد خصهم ليبلغوا بتبليغ كل للرسالة تشهد أولو العزم قيل المصطفى فخليلهم فموسى فنوح قد لعيسى المؤيد.
هذا ما ذكره الناظم حفظه الله تعالى في خصوص الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل والأنبياء كذلك. لماذا؟ مع أنه قال الإيمان بالرسل لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ونتكلم عن الرسل نتكلم عن الأنبياء كذلك. يقول الناظم ولله رسل جاء أسماء خمسة وعشرين منهم في الكتاب الممجد. ممجد المعظم كما جاء إجمال التفاضل بينهم. لفظ الإجمال المجمل المقال المجمل من الكلام الموجز. أقصد هنا الموجز كما جاء موجز بها كما جاء إجمال التفاضل بينهم أي أن الله فاضل بين أنبياء ورسله وفضل عليهم واختتم بمحمد. إذا قال كما جاء إجماله قلنا إجماله المجمل من الكلام الموجز موجزه إجمال التفاضل. التفاضل بمعنى المفاضلة تفضل هذا وتقدمه على الآخر في الشرف. الزيادة على الغير الشرف والجاه والمقام. ولا بد أن ننتبه إلى قاعدة تخص التفاضل بالأنبياء لا بد أن نستصحبها. المفاضلة بين الأنبياء في دائرة الفضل. لا يمكن أن عندما تقول هذا أفضل من ذاك أنك تنقص أو طبعا في المفضول. لا ليس المفضول تفضيل في دائرة الفضل. أضرب لكم مثال. ما هي أفضل صورة في الفضل؟ أفضل صورة الفاتحة. هذا يعني أننا نترقص على عمران والبقرة. تفضيل في دائرة عندما سئل ابن المبارك وأثير هذا كذلك على الإمام أحمد قيل له رحمة الله عليهما من الأفضل؟ معاوية رضي الله عنه أم عمر بن عبد العزيز؟ ماذا قال؟ كل واحد منهم منهما إن الغبار الذي فيه من خالد فارسي الذي جاهد به معاوية رضي الله عنه وأرضاه أفضل من عمر بن عبد العزيز. من عمر بن عبد العزيز يطعن أهل الصحبة في الصحبة. لا لك شيء عندي هل هذا فيه طعن؟ طعن بعمر بن عبد العزيز؟ لا. تفضيل في دائرة الفضل يبين مقام الصحبة. الصحبة سيأتي معنا كلام عن الصحبة إن شاء الله. إذا في قضية المفاضلة بين الأنبياء والرسل تفضيل في دائرة الفضل. نعم ربما البعض منهم يستشكل قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء وفي حد آخر قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني عن مجموعة سيئة هذا وتخرجه أو تخرجه ومخارجه عند الله. يقول الناظم ولله رسل جاء أسماء 25 منهم في الكتاب الممجد كما جاء إجمال التفاضل بينهم. التفاضل بيننا وفضل قال بينهم وفضل من الفضل أي اجعل لهم مزية. الفضل مزية. وفضل عليهم واختتم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا قلناه فيما سبق سيأتي تقريره أكثر أن صلوات الله عليه وسلم هو أفضلهم عليه الخلق. أفضل الخلق ليس فقط أفضل الأنبياء والرسل بل هو أفضل الخلق صلوات الله عليه وسلم. بعصمته قد خص بعصمة الله لهم لا مقصود بعصمة قد خصهم. خصهم أي خص الله الأنبياء والرسل بميزة العصمة. وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من تحريرات الإمام الشاطبي رحمه الله في موافقاته أخبر رحمه الله في ذلك أن كل خصيصة للنبي تكون لأمة بمجموعها. من خصائص النبي أو من ميزاته العصمة، كذلك الأمة بمجموعها معصومة. لذلك لا تجتمع أمتي على ضلالها. وتتبع رحمة الله عليه هذا كما في الموقعات تحرير النفيس رحمه الله بعصمته. أمره بالعصمة أولا ينبغي لكم أن العصمة منحة ربانية، منحة ربانية تمنع من فعل ما لا يجوز فعله في بابه. شو في بابه؟ على حسب ما نتكلم. من الآن العصمة التي قصدها ناظمنا أي عصمة؟ العصمة في التشريع. هي التي تكلم عنها. لأن العصمة من الذنوب. وهذا في كلام قولي سيدنا نحن مستعد. لا يمكن أن نبسط الكلام في كل مسألة في مسألة. نعم لا يقعون في الكبائر في الصغائر كلام كثير من الحلوس، وربما بعضكم يكون هذا لبث لا يتصور ولا يستوعب. لكن الحديث العصمة المتكلم عنها في كلام الناظم العصمة في التشريع يقول بعصمته قد قصه فيبلغ بكبره. إذا السياق الكلامي يدل أنه يتحدث عن العصمة في التشريع. عصمة الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التبليغ معلومة من الدين بالضرورة. وده معنى القول العصمة هي من حق الإلهية تمنعهم من فعل ما لا يجوز فعله في ماله معصوم من التبليغ. هل سيخرج عن جادة التبليغ؟ لا يجوز. ولا يمكن أن يتصورها للعصمة. لا يمكن أن يتصور للعصمة. إذا قلنا نسمي العصمة المنحة لله تمنعهم من فعل ما لا يجوز فعله في بابه مع القدرة على الفعل، ويقدر أن يخرج عن 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 عن, عن التبليغ. لكن هناك عصمة عصمه الله، العصمة المنع. قال الماضي بعصمته قد خصه اختارهم اصطفاهم ميزهم باشياء خاصه. بعصمته قد خصهم ليبلغوا ليدعوا بتبليغ كل للرساله البشريه، اي كل منهم من الانبياء والرسل يبلغ. وأدخلت الأنبياء لهم تبلغوا على الصحيح في خلاف، على الصحيح كذلك أمر بالتبليغ. إذا بعصمته خصه ليبلغوا بتبليغ كل الرسالة. الرسالة هي رسالة الرسول ومعناها دعوته. دعوته رسالته دعوته فاشهد، أي اشهد على أنه بلغ. ونحن على ذلك من الشهيد. أولو العزم، أولو العزم، العزم الإرادة، إرادة الشيء، عقد النية عليه، الصبر، الجد، كل هذه معاني ترجع إلى معنى العزم. أولو العزم وهم أصحاب العزم من الرسل وقد اختلف في عددهم. والصحيح أنهم خمسة كما سيأتي. الصحيح انهم خمسه كما سته. قل العزم قيل المصطفى، لفظه قيل اشاره الى الخلاف، اشاره الى الخلاف اقوال. قيل
هي تتبع، ما كاينش قصود انك تضعف التمريض. قيل احيانا تاتي للتمريض، احيانا تاتي للتضعيف، تاتي للتمريض، احيانا تاتي للمقابله، هذا قول وقيل، قول يقابله، احيانا تاتي قيل، هي اشارة الى وجود قيل، والا هذا هو القول المشهور، والناظر ولذلك اختاره الناظر. أولو العزم قيل المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخليلهم الخليل، ما معنى الخليل في أصل معناه؟ الصديق الخالص كالكبريت الأحمر، خالص. المقصود هنا إبراهيم عليه السلام باتصافه بصفة الخلة، خلة تمام المحبة، تمام المحبة. أولو العزم قيل المصطفى أوله فخليله، ولاحظ الترتيب لأن اختلف في الترتيب، وما يقرره هنا الناظم هناك أمور، هل رتب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أولا ثم إبراهيم عليه الصلاة ثانيا ثم موسى عليه الصلاة ثم نوح ثم عيسى على وفق ما يرى، وهذا عندي مرجوح، أو هذا الترتيب خاصة في الشطر عجوز البيت الشطر الثاني، أو هذا على حسب مقصد الشعر البيت الشعر وزن، وإلا الراجح كما سيأتي محمد صلى الله عليه وسلم الأول هذا الإجماع، ثانيهم إبراهيم عليه السلام فيه خلاف وفقية فيه إجماع، فيه خلاف صحيح فيه خلاف، ثم موسى عليه السلام ثم عيسى ثم هذا راجع إلى قضية التفاضل بحث التفاضل. إذا أولو العزم قيل المصطفى فخليلهم فموسى عليه السلام فنوح قبل عيسى، على ورثة المنزلة في نقطة قبلها، إذا قدم فنوح قبل عيسى المؤين، إشكالية حتى في التفسير. فموسى إذا موسى عنده بعد إبراهيم، فنوح قبل إذا التأكيد عنده قبل، لكن ربما دفعه إلى هذا كما قلنا البحر، أي بحرين؟ البحر، بحر طويل إذا قام عليه ناظم الله. المهم قال فموسى فنوح قبل عيسى المؤيد، المؤيد بمعنى المعان المنصور على أعدائه، مفهوم الفاظ؟ طيب نرجع إلى أصل الكلام. قال الناظم ولله رسل، جاء لله رسل، قال تعالى ورسلا لم نقصصهم عليه، ولله جاء اسلاف 25، بمعنى ان لما قال الناظم ولله رسل جاء اسلاف 25 بمعنى ان هناك غير هؤلاء، اشار الى قوله تعالى ورسلا لم نقصصهم عليه، قال ولله رسلا جاء اسلاف 25 منهم في الكتاب ممجد معظم، اي في القران أسماء 25 ذكر في القرآن الإسماعيلي 25، وذهب بعض أهل العلم إلى وجود معرفته، لأن العلماء يقولون المشهور أن معرفته أسماءه مستحب، لكن بعض العلماء قالوا هذا حتم لازم واجب، في ذلك قال بعضهم ناظما حتم على كل ذي التكليف معرفة حتم على كل ذي التكليف، ربط التكليف فنؤكد الإيجاب، حتم على كل ذي التكليف معرفة لأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا، إشارة إلى الآية في سورة الأنعام سيتذكرها، حتم على كل ذي التكليف معرفة لأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر في القرآن الإسلامي 25. المقصود أصلا من كلام الناظم قبل أن أفصل المقصود الإيمان بالرسل. هذا المقصود. طيب المقصود ما المقصود بالإيمان به؟ التصديق الجازم بأن لله رسولا أرسلهم لإرشاد الخلق في معاش معاد. واضح؟ فيجب الإيمان، ندخل في الإيمان، يجب الإيمان بهم أو يجب الإيمان بمن ذكرت أسماؤهم في الكتاب والسنة تفصيلا، والإيمان بهم مجملا. هذا معنى الإيمان بالرسل، أن تؤمن بأن لله رسولا أرسله لإرشاد الخلق وهدايتهم في معاشهم ومعادهم، تؤمن بكل من ذكر منهم بإسم الكتاب والسنة، وهذا المقصود بالإيمان بهم على جهة التفصيل، والإيمان بهم على جهة الإجمال. هناك مقصود في قضية الإيمان، في قضية الإيمان بهم مجملة وقع خلاف بين العلماء، هل عدد الأنبياء والرسل محدد؟ أم هناك حديث ورد في السنن من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله كم المرسل؟ قال 300 وبضعة عشر جما غفيرا. وقال مرة 15 وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال 124,000. الرسل من ذلك 315 جمع غفيرا. هذا الحديث وارد لكن فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يثبت ويصحح ومنهم من يضعف. وإذا لم تخن ذاكرتي صح حديث الشيخ الألباني رحمه الله، يعني ما زال تحتاج إلى مراجعة. إما الشيخ قد بقي على تصحيح الحديث أو رجع المسألة الله أعلم، لكن على أي حال مسألة فيها خلاف. كل من أثبت قال بصحة الحديث ومن من قال بضعفه. إذا فهمنا ما المقصود بالإيمان بالرسل. طيب يقول الله ولله رسل جاء أسماء 25 منه في الكتاب المبجل. إذا قال الناظم حتم على كل ذي تكليف معرفته لأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا، منهم 8 من بعد عشر ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم للمختار قد ختم. إذا القول في تلك حجتنا قلنا إشارة إلى الآية في سورة الأنعام آية 83 إلى الآية 86. قال تعالى باش تكتبوا معايا 25 أنبياء عليهم السلام قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. كم عندكم هنا؟ كم؟ 18. نرجو من أصل البيت أو قول الناظم حتم على كل في التكليف معرفة لأنبياء على التفضيل قد علموا في تلك حجتنا شحال هو في تلك حجتنا 18 طيب منهم ثمانية من بعد عصر ويبقى سبعة وهم ضف على 18 إدريس هود شعيب صالح ذو الكفل آدم ثم محمد صلى الله عليه وسلم تمام العدد منه صلى الله عليه وسلم واضح هذا هم على قول الناظم ولله رسول جاء أسماء 25 منهم في الكتاب المبشر ما الفرق بين النبي والرسول ما الفرق بين النبي والرسول القول الشائع في خلاف وصل الخلاف بين أهل العلم في الفرق بين النبي ورسول الله 12 قولا حكاها الإمام الألوسي في تفسيره روح المعاني لكن القول الشائع في الفرق بين النبي ورسول أن النبي أعلم من الرسول فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه ولم يؤمر بالتبليغ وعلى ذلك فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول هذا التفريق بين النبي والرسول حيث نقول الرسول كل من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ والفرق بينه وبين النبي من حيثية عدم أمره بالتبليغ قد يبلغ لكن لم يؤمر هذا محل نظر نعم هذا القول الشائع والمشهور في كتب أهل العلم لكن هذا القول محل نظر وقد استدرك هذا كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه في كتاب النبوات ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الطحاوية كيف؟ قال كيف يقال أن النبي لم يؤمر بالتبليغ؟ هذا بعيد وعجيب وقد استنبط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء وارثة الأنبياء إجابة التبليغ على الأنبياء استنبط لأن العالم أمر بالتبليغ والعلماء وارثة الأنبياء التبليغ كذلك استنبط من هذا المقطع من الحديث أن الأنبياء كذلك أمروا شرعا بالتبليغ إذن ما القول المختار؟ يعني نقول القول المختار هذا لا يعني أنه لم يستدرك عليه استدرك لكن هو الأظهر إن شاء الله والأرجح مع أنه بعض العلماء قالوا فيه ما قال لكن هذا هو المختار إن شاء الله يقال الرسول من أوحي إليه بشرع جديد والنبي هو المبعوث لتقرير الشرع ما قبله الرسول أوحي إليه بشرع جديد والنبي يوحى إليه بتقرير شرع من جاء قبله هذا هو القول المختار الذي اختاره كثير من أهل العلم منهم الألوسي رحمة الله عليه في روح المعاني قال ولله رسل جاء أسماء 25 منهم في الكتاب المبجل كما جاء إجمال التفاضل بينهم هذا فيه تنصيص على التفاضل بين الأنبياء والرسل قلنا قاعدة التفاضل هذه لا بد أن تضبط بما ذكرنا أنه تفضل في دائرة الفاضل مبحث التفاضل والمفاضلة بين الأنبياء أولا تكون قواعد عامة أو ضوابط حرام يقال ضوابط أجمع العلماء أن الرسل أفضل من الأنبياء هذا إجماع بل أكثر من ذلك أجمع أهل العلم أن الرسول الواحد أفضل من سائر الأنبياء ميزة الرسالة على النبي لأن الرسالة متضمن فيها أنه كن رسول النبي إذا أجمع العلماء أن الرسول أفضل من الأنبياء بل أجمع أهل العلم أن الرسول الواحد أفضل من سائر الأنبياء وحكى الإجماع في هذا غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وكان الإمام السفاريني رحمة الله عليه في لوامع الأرواح البهية في آخرين من أهل العلم. إجماع هذا حج. إذا الرسل أفضل إلى أفضل الرسل قل العزم إحنا جايين أفضل الرسل قل العزم بالإجماع كذلك أفضل الرسل قل العزم بالإجماع. هذا الإجماع غير واحد كذلك من خلال منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. أما تحديدهم تحديد كل عزمهم فيه خلاف طويل عريض، وهذا الذي أشار إليه الناظم بكونه أولو العزم قيلة. قيلة كنا في هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الخلاف الحاصل في هذه المسألة. ومن أراد لا يمكن أن نفصل الخلاف لأنه لا يفيد كثيرا مع وجود القول المشهور، لكن ما أراد البسط لا أقول لا يفيد، لا يفيد كثيرا مع وجود القول المشهور. من أراد البسط أو معرفة هذه الأقوال عليه بتفسير ابن جرير حكم خلاف في ابن العزم له مجرد طبري، تفسير البغوي معالي التنزيل وهذا من الكتب الجليلة في التفسير معالي التنزيل، لكن للأسف كانت هناك طبعة في السوق قديما محققة لا تجد لها. تفسير مجرد طبري للوقوف على هذا الخلاف في قصة الإنسان معالي التنزيل البغوي زاد المسير لمن؟ تفسير بدون جوزي رحمه الله، ثم تفسير القرطبي جامع في آخر جامع كتاب القرآن في آخرين من أهل العلم وكتبه، لكن الأشهر الصحيح لأن أولي العزم ممكن أن أضبط لكم الخلاف هذا في أولي العزم يمكن أن نرجعه إلى أمرين أنا أخسر لكم الخلاف. هناك من ضبطهم بالصفة تقول كل من فيه هذه الصفة من الرسل فهو من أولي العزم، يذكرون بعض الصفات تختلف منهم ان يكون صفه اخر ان يكون غير صفه، ومنهم من ضربهم العدد قيل سته قيل غير ذلك. اذا الخلاف اما يرجع الى ضبطهم بالصفه او ضبطهم بالعدد خلاصه الايه، لكن كما قلت الاشهر انهم يضبطون بالعدد، والصحيح انهم خمسه كما قال الله اولو العزم قيل المصطفى فخليلهم فموسى فنوح قبل عيسى المؤيد خمسة، محمد عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى عيسى نوح عليهم الصلاة والسلام. نظم ذلك بعضهم في قوله نظم ذلك بعضهم في قوله محمد إبراهيم موسى كريمه محمد إبراهيم موسى كريمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فافهم فعيسى فنوح هم أولو العزم فافهم. إذا أفضل الرسل بالإجماع أولو العزم أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع، وقلنا من خالف هذا الإجماع الزمخشري نبينا أشرف بالإطلاق أتضحكوا شوية ولا ما تضحكوا نبينا أشرف بالإطباق من كل مخلوق على الإطلاق، ونعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى، ومن تحلك الشر في التكوير خلاف إجماع ذوي النوية خالف في ذلك الزمخشري ادعى في تفسيره لسورة التكوير من الكشاف على أن جبريل عليه السلام هو أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الإجماع متحقق في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل للعزم، وهذا إلى خلاف كما قلنا، وحتى الإجماع غير واحد منهم الحافظ بن كثير رحمه الله عليه. بعد محمد عليه الصلاة والسلام وقع الخلاف في ترتيب أولي العزم، هذا النبي بحث المخاطر وقع الخلاف، اختلف في من يلي نبينا عليه السلام، والمشهور أنه إبراهيم عليه السلام، أنه إبراهيم عليه السلام، بل بعض العلماء حكوا في ذلك الإجماع، وحكاية الإجماع في ذلك محل النظر لوجود الخلاف. وممن حكى الإجماع السيوطي رحمه الله لم يحكيه مقرا بذلك، لكن نقل عن بعضهم أن هناك إجماع في أن إبراهيم عليه السلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض. لكن المسألة كما قلنا فيها خلاف. لكن المشهور أن بعد محمد عليه السلام هو إبراهيم عليه السلام، وقد ذكر هذا كذلك غير واحد وهو الحافظ ابن حجر في الفتح، وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. ثم بعد إبراهيم عليه السلام على المشهور موسى، ثم عيسى، ثم هذا على المشهور كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. بقي الإشكال، إذا قلنا أن أفضل ولي العزم هو محمد صلى الله عليه وسلم، الإشكال الذي أشر إليه أو ذكرناه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التفضيل بين الأنبياء، فقال لا تفضلوا بين الأنبياء، وقال في حديث آخر لا تفضلوني على يونس بن متى. ما مخرج هذا؟ القاعدة عند المحدثين أنه إذا تحقق إجماع ما في مسألة، والإجماع على تلك المسألة خلاف ظاهر بعض الأحاديث، إيش الذي نجعل له المخرج ونؤوله؟ حديث أم علم؟ الإجماع حديث، كيف تؤول الإجماع؟ ولذلك جعل العلماء لهذه الحديث جملة من المخارج، جملة من المخارج، وقد تكلم عن هذه المخارج جمع من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر في الفتح، الإمام النووي في شرحه على مسلم، القاضي إياه في كتابه الشيخ، آخرين خلاصة ما ذكر. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم للمقابلة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لم يقصد أنه هو صلى الله عليه وسلم ليس بأفضل الأنبياء والرسل، لا، وإنما لا تفضل مع التلخيص للمفضول، لا تفضلني على الأنبياء أو لا تفضل الأنبياء مع التلخيص. فهم؟ وهذا أجل أقول، تقول محمد عليه السلام أفضل من الأنبياء، ما تقول هو أفضلهم وتنقص الأنبياء الآخرين، لا يجوز، لأن تنقصهم كفر. هذا هو المخرج، مخرج قوله عليه السلام لا تفضلوا من الأنبياء، لا تفضلوني على نفسي. مخرج ثاني أنه صلى الله عليه وسلم قصد بذلك النهي عن التفضيل، عن تفضيل النبوات في ذاتها. نحن نفضل النبي عليه السلام على سائر الأنبياء، لكن ما نقول نبوة محمد أفضل من نبوة، كل ذلك من عند الله. في باب النبوة هنا يصبح أنه قال هذا النبوة نبوة واحدة من عند الله، فنقول نبوة محمد أفضل من نبوة عليه السلام، تفضيل الأنبياء، تفضيل الأنبياء شيء، تفضيل بين النبوة شيء. فيقول القاضي عياض فقيل إن النهي متوجه إلى التفضيل بين النبوات إلى التفضيل بين الأنبياء. هذا قول ثاني. القول الثالث أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعرف أنه أفضله. قبل أن يعرف. قال تفضلنا، أن لا يمكن التفضيل بين الأنبياء بلا وحي. ممكن. ولذلك قال بعض العلماء كتخريج لهذه الأحاديث أنه قال ذلك قبل أن يعرف. مخرج رابع قال بعض ذي العلم قال ذلك تواضعا صلى الله عليه وسلم. هذا أشهر ما قيل، هذا أقوال أخرى، لكن أشهر ما قيل في تخريج هذه الأحاديث، وأولاها بالقبول إن شاء الله القول الأول، أولاها بالقبول القول الأول. نعم. إذا قال الناظم ولله رسل جاء أسماء خمسة وعشرين منهم في الكتاب الممجد كما جاء إجمال التفاضل، تكلمنا عن التفاضل وأصله كونه تعالى تلك الرسل فضمع بعضهم على بعض إثبات هذا التفاضل، كما جاء إجمال التفاضل بينهم وفضل عليهم واختتم بمحمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء نبيلة التمام ونسك الختام صلى الله عليه وسلم بعصمته فتخصه عصمة التبليغ والتشريع. ولذلك لما قال كفار قريش لعمرو بن العاص كيف تأخذ من محمد في حالة غضب ورضا، أرادوا أن يشككوا حافظ الغضب ربما يقول إلى الحق. فأخبر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال اكتب فما يخرج منه إلا الحق. الغضب حال النبي تبليغ عصمة، بعصمته قد خصه ليبلغ بتبليغ كل من الرسالة بشرية. أولو العزم قيل المصطفى فخليلهم، فموسى فلوح قبل عيسى المؤيدين. ثم قال الناظم فصل. نعم.
فصل. وعادتهم في الباب أن يتكلموا على فضل هذه الأمة المتمدد، ففي الذكر كنتم خير أمة أخرجت وقد أسندوا خير القرون لأحمد.
وقد أسندوا خيرا ولا خير في الأصل؟ خيرا، لكن على الحكاية طيب. على الحكاية خير. زيد.
وقد أسندوا خير القرون لأحمد وطائفة منها على الحق لم تزل مؤمنة من صولة المتهدد.
نشرح على الأبيات ثم نقف. مر معنا في المقدمة، المقدمة لما تكلمنا عن موضوع علم التوحيد، ماذا قلنا؟ موضوع علم التوحيد الإلهيات والغيبيات والنبوات، علم النبوات قلنا، قلنا هناك مباحث قد يظهر ببادئ النظر لا علاقة لها بموضوع علم التوحيد، كما بحث الصحابة وبحث الإمامة إلى غير ذلك المباحث. كنا نرجعها إلى النبوات لأنها متعلقة بمنهج النبي، قواعد والكليات في هذا لها متعلق بمنهج النبي، ولذلك عادة العلماء إدراج أو تصنيف هذه المباحث التي تظهر في مبادئ النظر التي لها علاقة بموضوع الاعتقاد، يدرجون ذلك في مبحث النبوة. وهذا الذي يكرره الناظم هنا لما قال وعادته في الباب أن يتكلموا. أي باب؟ باب الإيمان بالرسل والأنبياء، باب النبوات. فهذا الكلام؟ إذا هذا تأكيد لما سبق ذكره. بحث الإيمان ماشي من بحث العقيدة، وترك ما ثلاث فرائح العلماء، راه متعلق بالاعتقاد هذا، منهج عقدي هذا. فريق عن العلماء. وعادتهم أي العلماء أئمة الاعتقاد في كتبهم أمر الاعتقاد من مسالكهم وطرائقهم أن يدرجوا مباحث منهجية بالاعتقاد لأنها متعلقة بالاعتقاد. قال وعدتهم أي طريقتهم. في الباب في باب الإيمان بالرسل والأنبياء يدرجوا ذلك في موضوع النبوات أن يتكلموا على فضل هذه الأمة المتمددة بالمباحث التي تدرس في كتب العقيدة، الحديث عن خيرية هذه الأمة، على فضل هذه الأمة اعتقادك خيرية هذه الأمة أصل من أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة. ما المراد بالأمة؟ الأمة تأتي بالمعالم، التفصيل في هذا ليس هذا محله، ومن فصل في ذلك الإمام القرطبي في الجامع وغيره، لكن تقسيم الشهور أو العام أن الأمة على قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. الأمة أمة دعوة وأمة إجابة. النبي عليه الصلاة والسلام هل جاء لكم أمة أو جاء لعالم؟ إذا كل العالم أمته، لكن أي أمة؟ أمة الدعوة. نعم. وعندنا أمة الإجابة الذين استجابوا لدعوته. فقول الله وعادتهم أي أهل العلم في كتب الاعتقاد، وعند حديثهم عن مباحث الاعتقاد، وعادتهم في الباب عند حديثهم في أمر الاعتقاد في باب الإيمان بالرسل والأنبياء، وعادتهم طريقتهم ومسلكهم في الباب أن يتكلموا على فضل مزيز، على فضل هذه الأمة. شو المقصود؟
أمة الإجابة، الأمة المحمدية.
ده المقصود الأمة هنا؟ الأمة المحمدية. على فضل هذه الأمة المتمدد، فضلها متمدد منتشر شائع بين الأمم.
وده من خصائص هذه الأمة، أمة المحمدية.
ففي الذكر، من رب الذكر؟ الطاعة. كنتم، خطاب للأمة المحمدية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد أسندوا، يقول الناظر، ففي الذكر كنتم خير أمة أخرجت. وهذا للتدليل على، أتى الناظر بهذه الآية التدليل على ما سبق ذكره عندما قال على فضل هذه الأمة، فذكر آية التدليل على فضل الأمة، فالآيات من الآيات التي تدل على فضل هذه الأمة. ففي الذكر كنتم خير أمة أخرجت. وقد أسندوا، فمن أسندوا؟ رفعوا إلى رسول الله، الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي المرفوع أي إلى رسول الله، وضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا الموقوف مرفوع، لكن إما الصحابي لفظة المرفوع عن الإطلاق ينسحب على المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت إلى الصحابي قل مرفوع إلى، كذلك الموقوف قل موقوف، قد تقصد موقوف على تابعه، لكن إذا قلت الموقوف عن الإطلاق ينسحب على ما أضيف إلى الصحابي، لما بحث المصطلح. إذا قلت المقطوع ما أضيف إلى التابعين. إذا أسند المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الذكر كنتم خير أمة أخرى فقد أسندوا. خير القرون، شرع الحديث. خير الناس، صحيح. خير الناس خلني إلى آخره. وقد أسندوا خير القرون لأحمد عليه الصلاة والسلام. رفعوا الحديث مثل الحديث. وطائفة، الطائفة جملة من الناس أصلها، وطائفة أي هذه الأمة على الحق لم تزل مؤملة. ما معنى مؤملة؟ من أمل فلانا، أي جعله في طمأنينة وأمن بلا خوف، وصيره في حفظ. محفوظ، أمة مؤمل عموما وخصوصا لم تزل، إشارة إلى تلكم الطائفة، وطائفة منها على الحق لم تزل مؤملة محفوظة 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 في عقائدها ومناهجها، وطائفة منها على الحق لم تزل مؤملة من صولة المتهددي، صولة السطوة في الحرب والهوى، المتهددي من هدد أي أوعد وخوف. ولذلك في حديث الطائفة لا يضرهم من خذلهم، لا تزال طائفة من أمة ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خالفهم أو خالفه ممن هو مخالف له، خالفه في منهجهم، خللهم خالفه، خللهم بمعنى خالفهم، لكن في اعتبار تفسير التكرار. كيف خللهم خالفهم؟ خللهم خالفهم بعدما كان منهم، خالفهم لم ينصر عقيدته ومنهجه، هو معتقد لكن لم ينصر، او خالفهم بعدما كان بخلاف المخالفه الاولى مخالف لهم راسا اصاله، لكن الاخر كان معهم وخالفهم. وطائفه منها على الحق لم تزل مؤمله من صوره المتهدد، واضح؟ قال وعادته في الباب أن يتكلم، وقلنا أصلنا وربطناها الأمر هذا بما سبق ذكره في موضوع علم التوحيد في خصوص النبوات، تكون المباحث التي يظهر في بالي النظر أنها لا ليس لها تعلق بهذا، بل لها تعلق هذه طرح أهل العلم، وهذا هو الفهم الصحيح. وعادته في الباب أن يتكلم على فضل هذه الأمة المتمددين، ففي الذكر كنتم خير أمة لإثبات فضل هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأن هذه الأمة خيريتها في كونها قائمة على الإيمان، في كونها قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مقتضى الشريعة، وبمعنى آخر خيريتها إجمال قائمة لأنها أمة وسط، أمة الوسط، أمة العدول، خيار العدول وسطها. وقد أسندوا خير القرون لأحمد، حديث خير الناس ومر معنا في المحتوى، خير الناس قبلي ثم الذين لونهم ثم الذين قلنا اختلف فيه، أو شكرانه في القرن الرابع اختلف فيه مع الاتفاق على أن القرن الخامس ليس من السلف من جهة الإطلاق، فهم السلف مطلق من الإطلاق. ثلاثة شكرا مرة هذا ثلاثة من القرون سلف، خامس بلا خلاف خلف، ورابع القرون فيه اختلف هل سلف خلف من سلف. خير الناس قرني، يقول في بعض الروايات خير القرون قرني، يقول الشيخ البني شاذة الصواب خير الناس قرني أي أهل قرني، كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري. إذا نعم هذه أمة خيرة، لكن طبقاتها درجات، المقدم فيها أصحاب القرون ثلاثة خيرة فاضلة، والمقدم فيهم الصحابة. لذلك بعد المباصلة سيتكلم عن الصحابة، وللخلفاء في الفضل جاء، سيأتي معنا في القصة التي هذا إن شاء الله، وللخلفاء في الفضل جاء، لأنه المقدم الطبقة الأولى المفضلة لهم. واضح؟ ثم قال وطائفة منها من هذه الأمة، طائفة منها من أولها من وسطها إلى تقوم الساعة، لأن هذه الطائفة ليست لها متعلق بطبقات هذه الأمة بمقتضى الزمن، لأن خير القرون تفضيل باعتبار الطبقات زمنا، لكن طائفة تفضيلها باعتبار الصفة، هناك صفات لهذه الطائفة، واضح؟ وهي الفرقة، سنة الطائفة مصورة كما الحديث، وهي الفرقة الناجية كما الحديث، صفتها العامة لما قال وستشترك أمتي على 370 فرقة كلها في النار إلا واحد، قيل من هي رسول الله قال هي الجماعة في الرواية الصحيحة، وفي الرواية الحسنة هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، سلوك السلفي رضي الله عليهم في الأصول في المناهج في الطرائق، هذه سنة هذه الطائفة، وطائفة منها أي من هذه الأمة على الحق. إذا هذا هو الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة لذلك، هذا يدل على استمرارية، قد يخبو، قد لا يكون أهله في محله، كأن يغيب على الأمة غير ممكن. لا تزال طائفة من الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم، لا يضره من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نقطة حتى يأتي أمر الله في إشارة إلى ماذا؟ التبات على المنهج إلى الممات، وعبد ربك حتى يأتي اليقين، حتى يأتي أمر الله دون تلون دون تغيير ولا تبديل.
صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
صدق هذه السنة صدق. إذا لم يحدث رغم ما قال طائفة منها شاهد ذلك لا تزال طائفة من أمة ضالين حق لا يضرهم من خالف ولا من خالف حتى يأتي أمر الله. وطائفة منها على حق لم تزل مؤمنة كما قال المرء من صولة المتهدي. في شرح أصحاب الحديث للإمام الخطيب البغدادي يقول عبد الله المبارك سئل عبد الله المبارك عن الطائفة المنصورة قال الإمام عبد الله بن مبارك هم عندي أصحاب الحديث إذا استردان تقرأ صدق صدق. وفي جامع الترمذي قال علي بن المدين تعرفوا علي بن المدين إمام كان الإمام البخاري صاحب الصحيح ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المدين إمام. في جامع الترمذي قال علي بن المدين رحمه الله الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث وبه قال أحمد وغيره. وقال البخاري في الصحيح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة صحيح البخاري لما ذكر في الطائفة قال باب لا تزال طائفة من أمتي قال البخاري بدأ في الباب وهم أهل العلم والعوان عامة الناس تبع من تبع من العامة طرائق العلماء هم أهل العلماء. إذا قال البخاري صحيح هم أهل العلم هل هناك فرق بين أصحاب الحديث وقول البخاري هم أهل العلم أو هم أهل العلم؟ ليس هناك فرق لأن أهل العلم هم أصحاب الحديث. طيب من أصحاب الحديث؟ غالبا هل أصحاب الحديث هم الذين يشتغلون بالحديث صلاة؟ ليس له مقصود. كم من شخص اشتغل بالحديث صلاة وهو من أهل الدين؟ وهذا معروف ومعلوم. إذا ما المقصود؟ إذا أولا قيل هم أصحاب الحديث قيل هم أهل العلم ولا فرق بينهم الذين أهل العلم هم أصحاب الحديث. أهل الأثر أصحاب الأثر الذين يتمسكون بطريقة للأثر ما المقصود؟ مش الذين يشتغلون قد تجد صاحب أو المشتغل بعلم الحديث صناعة من أهل من الطائفة وقد لا يكون كذلك قد يكون من أهل السنة وقد لا يكون إذن هم أهل الأثر الذين يمشون على طريقة أهل السنة. ولذلك في شرح أصحاب الحديث الخليل البغدادي قال الإمام أحمد بن سلام قال عندما سئل عن الطائفة قال هم أهل العلم وأصحاب الآثار. ردت في الطائفة ردت في مش طائفة في النبض الواقع بعينها طائفة تنقص منهج والأفراد ينتسبون إلى هذا المنهج. إيش هناك أفراد لا شك لكن قصد من إيش أفراد قلوا ما يصح تقول فلان من الطائفة المنصورة أدرى الشهادة في الناس انتبه لكن احرص أن تكفر أن تكون على منهج الطائفة المنصورة كين موجود لكن باش تعين أفراد قل هذه المجموعة هذه راهي الطائفة المنصورة ماذا؟ تبع المنهج. نعم قد يقال في العلماء الأكابر يغلب على الظن أنه من الطائفة المنصورة لكن أفراد الأفكار عموم الناس هذا محل نظر ولا يستطيع. عندما تتكلموا عن الطائفة ينبغي أن تستحي المنهج أكثر من الصحابة كانش الأفراد والحيث لا تؤمن عليه قل يا فلان حيث لا تؤمن عليه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذا قال أحمد بن سنان رحمه الله كما في شرح أصحاب الحديث لما سئل عن الطائفة قال هم أهل العلم وأصحاب الآثار فسوى اللي هم أصحاب الحديث من هم؟ يقول ليس المقصود الذين يشتغلون بالحديث صناعة لكن الذين صاروا على معتقد للحديث على نهجهم وطريقتهم. في صحيح مسلم للإمام النووي قال القاضي عياض الملك والذي يحدث لنا هذا المعنى رحمه الله عليه قال محمد كما مر. لما سئل عن الطائفة المنصور قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري منهم.
لكن أنت أشهدك أنا لا أعلم
غير هؤلاء أن يكونوا هم الطائفة المنصورة. القرية كما في شرح المسلم النووي على مسلم قرقر العقيدة كلمة محمد قرقر يا إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. هكذا قال هذا الإعلام المالك الكبير إذا ما نقول الطائفة المنصورة من الحديث الذين تمسكوا بعقيدة أهل السنة بمنهجهم في معرفة علوم الحديث للحاكم الإمام الحاكم رحمه الله بعد أن بدر قول الإمام أحمد الذي سبق ذكره الآن بمعنى الطائفة المنصورة. قال الحاكم رحمه الله عقب كلمة الإمام أحمد: فلقد أحسن أحمد بن محمد في تفسير هذا الخبر خبر الطائفة أن الطائفة المنصورة التي وفر الخلال عنهم إلى قيام الساعة وأصحاب الحديث ومن أحق يقول الحاكم ومن أحق بهذا التأويل
شو التأويل هنا؟
تفسير. ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف الماضين ودفعوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله. شوف المدافع عن السنن ضابط. بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. إذن هذه الطائفة الممدوحة هم الذين سلكوا منهج أهل الحديث في كل شيء، في العقيدة، في العبادة، في الطاعة، في السلوك، في النظر، في التصور، في كل شيء، في كل أمر متعلق بالدين والشرع يسلكون مسلكهم ويسلكون منهجهم، لأن سلوك مسلكهم هو مرض الله تبارك وتعالى. ولذلك حتى رضى الله تبارك وتعالى على سلوك مسلك الصحابة، لأن منهج الطائفة المنصورة قائم على السير على وفق نهج الصحابة. ولذلك مباشرة بعد أن قالوا للخلفاء ناظر ارتباط منهج الصحابة. إذن منهج الطائفة المنصورة، منهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل الحديث الذين سلكوا منهج السلف ومنهج الصحابة في كل شيء، في العقيدة، في السلوك، في الاعتقاد، في العبادات، في الأخلاق، في طرائق النظر، في منهجية الاستدلال، في ضوابط التغيير، ضوابط الإصلاح، في ضوابط التعامل مع الآخرين، في الرد على المخالفين في زمن الفتن. منهج وينبغي أن نفرق كما أشرت سلفا بين اختلاف المناهج واختلاف المدارس.
شيء
هذاك الشيء وين إذن خلاصة وعصارة منهجهم التمسك بالأصل، التمسك بالأثر. أختل لكم ببعض النصوص تصل عن ذلك من ذلك رحمه الله وعن غيره من المالكية. ونختم في كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني مالك رحمه الله قال الإمام مالك في السنن، لأن كما قلنا خلاصة منهج هذه الطائفة تمسك بالأثر في السنن، مسلك الأثر. قال الإمام مالك رحمه في السنن: والتسليم للسنن، ده إمام مالك الشافعي، والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس، لا قياس مع النص، لأن القياس هو من أنواع الاجتهاد
والاجتهاد مع النص.
قال: والتسليم للسنة لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس. وما تأوله، تأوله هنا معناه
السنة،
مش من تأوله هذا غواص متبع ظاهري،
هذا فرض عن ظاهري لكل أحد المتأخرين،
مالك لا متقدم، ما كان معروف عنده مثل فرض عن ظاهري من بدل منه بدل معناه، التأويل هذا معناه، المعنى كاين قائم، لكن ضد التأويل، التأويل عندهم تفسير، أو ما تقولوا لي حاجة بشيء. يقول مالك: والتسليم للسنن لا تعارض برأي. دليل الطرائق كله في ذلك هذه خلاف طرائق السلف. فرق بين مراعاة الواقع للحكم عليه واعتباره من باب التخطيط بشيء آخر، تجعل الواقع ضاغطا عليك للي أعناق النصوص وللي أعناق الفتاوى العلمي، هذا الشيء واعتبار الواقع للحكم عليه شيء آخر. وسيأتي معنا نقش شيء في نيتي كاتبينه قريب إن شاء الله، الله تعالى يبارك في أعمار الوصل أعمار، هذا شيء كثير حال حاجة بدنا نقرر ونوضحها لكم. هذه الدورة في فقه الواقع شو معنى؟ عنوانها مواقف الواقع عند علماء المسلمين. كيف يشوفوا العلماء الواقع؟ كيف يتعاملون معه؟ طيب ايش من التنموش؟ ما تفهموش الواقع. تشوفوا هذا الواقع كثير العلماء. بس شوفوا شو يفهموا شو ما يفهموش. بإذن الله إذا شاء الله. أقول مالك رحمه الله وتسليموا للسنن. نصر هذا المقتضى عندي كتابة فيها قديمة. قديمة. قال وتسليموا للسنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس. وما تأوله منها عصر وصل تأولنا. وما عملوا به عملنا وما تركوه تركنا ويسعنا ان نمسك عما امسكوا ونتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه او في تأويله التسعير في الشق والعسل. فجئت تقول ثالث اتيانك بقول ثالث خلاف الاجماع، لان هناك اجماع متضمن اجمعوا على القولين، إذا أجمعوا على عدم وجود قول ثالث كما يكون خطيب هذا الخلاف. إذا هذا خلاف عندما تأتي بقول ثالث هذا خلاف للإجماع المتضمن. في الجدوى الحميدي كتب ابن الماجشون إمام، ابن الماجشون إمام من أصحاب مالك، مالك أصحابه المقربين، كتب إلى عبد الله بن صالح يقول له في الصيف. شوف وصية العلماء ولها متعلق بسلوك مسلكي السلف التمسك بالآثار من هجان الطائفة والرسول. قال أبا فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما المالك كبيرش وترك ما أحدث المحدثون في دينهم مما قد كفوا مؤنته وجرف فيهم سنته، ثم اعلم أنه لم تكن بدعة قط إلا وقد مضى قبلها ما هو عبرة فيها ودليل عليها، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت عصمة ليستن بها ويقتصر عليها، فإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزمن والقرن والحكم والتعليق. خلاف السنة فساد وفتنة، فالإحباب الذين يخالفون عن أمره أو تصيبهم فتنة أو يصيبهم على ذلك. وتقول هنا فإنما سنها أي السنة، تقول ابن ماجه رحمه الله فإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزمن والقرن والحكم والتعليق. خذوه فرغ لنفسك بما رضوا به لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشف لا كانوا اقوى. ولذلك العلماء كانوا من اتباع السلف تكلموا تكلم اسكت اسكت الله المسكت الكبار وتكلم الصغار انا لله وانا اليه راجعون. وسمه الكبير ما هي سمه الاكابر؟ الرسوخ في العلم، الرسوخ، وليس كل عالم من الاكابر. نعم كل يؤخذ من قوله ولا رد. قال فرض لنفسك بما رضوا به لانفسك اما على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا اقوى وبفضل لو كان فيها حرق وانهم لهم الصالحون. فان كان هدى ما انتم عليه، تقول لي ابن ماجشون، فان كان هدى ما انتم عليه لقد سبقتموه سبقتموهم اليه، ولئن حدث حدث بعدهم فما احدثه الا من اتبع غير سبيلهم ورغم بنفسه عنهم ولقد وصفوا منه ما يكفي السبيل طريق الذي ينبغي يسلك وتكلموا منه بما يشفي فما دونهم مقصر ولا فوقه ولا فوقهم محسن لقد قصر دونهم اناس فجفوا وطمع اخرون فغلوا وانهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
وصيت تجربه شرح في دوره وصيه
رحمة الله عليه. أختم بأثر كذلك وفيه شيء من اللطافة. قال مهلول بن راشد، أبو مهلول هذا مالك كبير من متقدمي أصحاب مالك، كان من أصحاب الإمام مالك رحمه الله، مشهور ترتيب المدارك، كتب التي تكلمت عن تراجم المالكية وطبقاتهم، تعرفون ولا لا؟ ولا لا؟ مهلول بن راشد إمام، كان ناصر للسنة، كان شهيدا على المبتدعة. يقول مهلول رحمه الله: إن أهلي سألوني في قضاء حاجة، شوفوا، قال: فربطت في خنصري خيطا لأذكر حاجتهم. قال: ثم خفت أن أكون ابتدعت بدعة في الإسلام. شتي بلول الملك رحمة الله عليه خيط خنصريه. قال: إن أهلي سألوني في قضاء حاجة، فربطت في خنصري خيطا لأذكر حاجتهم، ثم خفت أن أكون ابتدعت بدعة في الإسلام. قال الماضي: وعادتهم في الباب أن يتكلموا على فضل هذه الأمة المتنددة، ففي الذكر كنتم خير أمة أخرجت، وقد أسندوا خير القرون لأحمد، وطائفة منها على الحق لم تزل مؤمنة من صولة المتمهد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هناك بعض الأسئلة. سائل يقول: مرجو توضيح قول الإمام مالك: إذا سلم أحد على النبي النصر على المسلم يدعو من القبر ووجهه إليه ثم يدعو ولا يستقبل القبلة، هذا عند إذا زرته في المسجد النبوي، إذا أنت إن شاء الله شيء عمرة تدخل المسجد تدير الزيارة. نعم، الزيارة ليست من مناسك العمرة، دم الزيارة في النزول ليست من مناسك العمرة، لكن مش تزور. واجد ما هي السنة في الزيارة؟ كم من مناشرة رأيناها في المسجد النبوي، تستقبل القبلة، القبر هنا تستقبل القبلة وينها، هذا لا يوجد خلاف السنة. السنة في الباب تمشي جهة القبر كما قال مالك، تقف وجهك جهة القبر، جهة القبر، ثم تدعو، تسلم ثم تنصرف، تسلم ثم تنصرف. وإذا دعوت بدعوة خفيفة لا بأس، لكن الأصل أنك تسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، انصرف إلى حال سلمك.
هو الدعاء
ها؟
هو الدعاء
هذا هو. قد يكون شيء أحيانا لكن على سبيل العرض أجعل هذه الأمور سنة متبعة. سيقول: ذكر الشيخ صالح الشيخ الشافعي على كتاب التوحيد أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا في حياته وما عداه فلا، فهذا صحيح. والله أنا غريب بالنسبة لي، لكن مسألة عين تحتاج إلى مراجعة، نرجع إلى كلام الشيخ حتى يتأكد عندي قولها. وإلا المقصود إذا ثبت أن هذا الشيء الذي متبرك به من آثاره عليه السلام، معروف عند أهل العلم أنه متبرك به حتى بعد موته. ربما الشيء تكلموا عن شيء آخر، تكلموا عن عما شاع بين الناس من آثار لا علاقة لها بآثار عليه السلام وتبرك بها، ربما شيء لا بد أن نرجع، لا بد ما قلت لك كتاب التوحيد رجع كتاب التوحيد موجود بحمد الله نشوف ما قال الشيخ. لكن معروف عند أهل العلم أنه إذا تحققنا الآن يصعب، لكن القعد لا، إذا تحققنا هذا الأمر يعد من آثاره عليه السلام يجوز التبرك به حتى موته، والله أعلم. سيأتي سؤال على أبي بكر: أبو بكر قال أبو بكر بن العربي هل هو من المتصوفة الذين ادعوا الحلول؟ لا لا، ابن عربي تتكلم على ابن عربي صاحب النصوص، هذا لا، هذا ابن العربي، ابن العربي مالكي معافري رحمه الله، مش هو هذا ابن عربي الآخر تحول ألف واللام، لكن حيدوا عليه العلماء نكيرا له، اذكروا ابن عربي نكيرا. أحبكم في الله، أحبكم الله، يجوز الحلف بالقرآن. إذا كان قصد الحلف بالورق القرآن بجلد القرآن لا يجوز الحلف بغيره، لكن إذا كان الحلف قصد الحلف بالقرآن بكلام الله هذا ليس من الشرك لأنه حلف بالله، لكن لم يعرف هذا عن السلف. لاحظ ليس من الشرك لكن لم يعرف عن السلف. أنتم مش تقولين حلف مش أحد أخرى غير الحلف بالقرآن ما أنتم كذلك السؤال عن حكم الحديث كل ما سائل. السؤال الثاني هل يجوز قراءة القرآن على الموتى؟ لا شك. لماذا؟ صحيح أن القرآن يقرأ على الأحياء ويقرأ على موتى القلوب، أما موتى الأرواح هناك بعض الآثار لكن المسألة فيها نظر. وفي الآثار كلام في الصناعة الحديثية ومذهب المحققين أن هذا لا يجوز تحقيقا وأثرا ولا يجوز نظرا من باب سد الذرائع. أقلت عن الذرائع وسد الشرك منها. سألت تقول كيف نوفق بين الإثبات ونفي المشابهة والمماثلة؟ كيف نوفق بين الأسماء والصفات؟ ما فيش تعارض بين الإثبات ونفي المشابهة. نثبت بلا مشابهة، نثبت الاسم والصفة لله بلا مشابهة من المخلوقين. وتقولوا سميع تنثبتوا هذا الاسم تنثبتوا الصفة، لكن مش كسمع البشر تقولوا سمع يليق بجلاله. إذا الإثبات مع نفي المشابهة للمخلوقين. جاوبنا على السؤال الأول. أنا جاوب على الأسئلة مش تسكين، أنا جاوب على الأسئلة اللي متعلقة بالموضوع. أسئلة أخرى مش من ضيوف شيء شو ما الفرق بين الأزل واللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ هو الكتاب الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير العالمين. والأزل صفته. منو في الأزل؟ قال حبكم في الله حبكم الله، من هو الدليل على أن الرعد ملك؟ ده في حديث الرعد ملك. سيأتي من تحت الملائكة، سيأتي حبيبي إن شاء الله. الرعد اسم لملك، سبحان الذي يسبح الرعد ملك ملك يسبح هذا الاسم هذا الصوت تسبيحه. سيأتي معنا. سيأتي يقول ماذا قصدت عائشة رضي الله عنها بقولها نذرت والنذر شديد؟ ما قالت هذا عبد الله بن الزبير قولها النذر الشديد معروف لما مر معنا ذكره أنه يجب الوفاء به. إذا نذرت يجب الوفاء به، هنا تكون شدته، لأن أحيانا يكون النذر شديد على النفس فعله فشدته كامنة في وجوب الوفاء به. قضية من يثبت المحبة كاسم مع اللوازم أهل السنة، أهل السنة لا الحديث. ما الكتب التي تجلي قواعد الأسماء والصفات؟ قلت لكم عليه اتحاد. رجعوا رسالة ابن الشيخ رحمه الله، رجعوا رسالة قواعد المطلق شيخ ابن عثيمين، ثم قال رسائل أخرى توضح معانيها التي توقف القلوب. أنه ليس المقصود أن نعرف هذه القواعد نظريا ولا نتفهم معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، لابد أن نتفهم، لأن التعرف على الله عز وجل والتعلق بالقلوب لله تبارك وتعالى المدخل العظيم لذلك التعرف عليه من خلال أسماء وصفاته، بفهم هذه الأسماء والصفات وبالتعبد بمقتضاها. وهذا إن شاء الله تلخص شي دورة، دورة في معاني الأسماء وربطوها بجانب السلوك تكون خاصة في الأمثلة بإذن الله تبارك وتعالى. شيء كثير يعني صلى الله عليه وسلم في الأوقات وفي الأعمار ورزقنا الإخلاص والصدق. من الكتب هناك كتاب لرجل اسمه النجدي في مجلدين، نهج الأسماء في بيان معاني أسماء الله الحسنى، جيد وعلى منهجي هذه السنة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. تفهمنا سليمة صلى الله عليه وسلم.